لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تفسير سورة الملك للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن سليمان ابن كمال باشا التركي. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم أقف في شيء من المصادر التي ترجمت له على تعيين تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 490، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، الاسم الذي طبع به الكتاب هو أوثق الاسمين اللذين حملتهما النسخ الخطية، والاسم الآخر هو رسالة في تفسير سورة الملك، إلا أن الاسم الأول أصح والمعنى متقارب والفرق يسير. المقصد الثاني بيان موضوعه هو تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، هي سورة الملك. المقصد الثالث توضيح منهجه. أغلب سير المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره هو على طريقة مدرسة التفسير بالرأي، ولا يخلو كلامه من اعتماد التفسير بالميسور بالمأثور، إلا أنه نزر يسير. وتبرز في ثنايا كلامه عنايته بالعلوم اللغوية والعقلية، موردا منها ما يساعد على فهم القرآن، لكنه ذكر من العقليات ما إهماله أولى منه. والذي يظهر أن هذه الرسالة التي طبعت مفردة باسم تفسير سورة الملك هي قطعة من تفسيره الكبير الذي ذكر في ترجمته، وقيل إنه لم يكمله، غير أن اشتهارها بالإفراد قديم، فتعدد نسخها الخطية بهذا الاسم يدل على أن إفرادها ربما كان من المصنف رحمه الله تعالى أو من كبار أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو
المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى.
يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قوله تعالى تبارك تعالى عما يدرك الحواس والأوهام، وتعاظم عما يحيط به القياس والأفهام. قوله تعالى الذي
يتنوع التفاسير السلفي رحمه الله تعالى حول هذه الكلمة، وكلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أنها تفاعل من البركة المتضمنة لعلو الله عز وجل وعظمته وارتفاعه وجلالته. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد اختصاص هذا الفعل بالرب سبحانه وتعالى، لأنه هو المبتدئ بالبركة، فهو الذي يملكها ويحلها فيما شاء من الذوات والأعيان. فلا يجوز أن يقال لأحد تبارك علينا فلان، أو يطلب منه بأن يقال كما عليه العامة تبارك علينا يا فلان، فكل هذا تعد على حق الرب سبحانه وتعالى.
قوله تعالى الذي بيده بقبضة قدرته،
قوله رحمه الله تعالى بقبضة قدرته جرى فيه على مذهب أهل التأويل الذين يؤولون اليد إلى معان منها القدرة، فتكون في هذه الآية بقبضة قدرته سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون يدا لله عز وجل لائقة بجلاله، ونصوصها مستفيضة في الكتاب والسنة وعليها انعقد الإجماع.
قوله تعالى الملك يتصرف فيه كيف يشاء، والملك عالم الأجسام، كما أن الملك تعالى عالم الأرواح، ولذلك وصف الذات باعتبار تصريفه عالم الملك وتدبيره إياه بحسب مشيئته بالتبارك، الذي هو غاية العظمة في إفاضة الخير والبركة والزيادة فيها، أو باعتبار تسخيره عالم الملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح، الذي هو كونه منزها عن مشابهته الأجسام، حيث قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وأورد كلا بما يناسبه، لأن الزيادة والبركة تناسب الأجسام في نموها وازديادها، والتنزه يناسب المجردات عن المادة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الفرق بين الملك والملكوت في حق الرب سبحانه وتعالى، فذكر أن ملكه للملك باعتبار كون ذلك الملك هو عالم الأجسام، وأما الملكوت فهو عالم الأرواح. ولهذا جاءت في القرآن آيتين إحداهما متعلقة بالملك، وهي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وجاءت آية أخرى متعلقة بالملكوت بقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ووصفت ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك وتدبيره إياه بحسب مشيئته بالتبارك، فهو الذي يمدها ويفيض عليها الخير والبركة. ووصفت ذاته سبحانه وتعالى باعتبار تسخيره عالم الملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح الذي هو التنزيه. ثم أورد في كلا الآيتين ما يناسبها، لأن الزيادة والبركة تناسب الأجسام بنموها، والتنزه يناسب الأرواح. وأحسن من هذا أن يقال إن الملك هو اسم لملك الله عز وجل وغيره، فيقال لله ملك ولفلان ملك، مع الفرق بين ملك الخالق والمخلوق، كما هو مبين في أصول أهل السنة في الفارق بين الخالق والمخلوق. وأما الملكوت فلا يطلق إلا على ملك الله عز وجل، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الزبيدي في تاج العروس، ولذلك قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.
قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، سواء كان ذلك الشيء من عالم الملك أو من عالم الملكوت، ففيه دفع ما عسى أن يسبق إلى الوهم من تخصيص الملك بالذكر خصاص السابق به. قوله تعالى الذي قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، سواء كان ذلك الشيء من عالم الملك أو من عالم الملكوت، فيه دفع ما عسى أن يسبق إلى الوهم من تخصيص الملك بالذكر اختصاص السابق به.
بين رحمه الله تعالى هنا النكتة من ختم الآية بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، لئلا يتوهم أن قدرته متعلقة بعالم الأرواح بعالم الأجسام الذي أنيط به ملكه، فجيء بما يدل على شمول تصرفه سبحانه وتعالى للعالمين جميعا، أعني عالم الملك وعالم الملكوت.
قوله تعالى الذي بدل من الذي قبله، أو خبر مبتدأ محذوف.
قوله رحمه الله تعالى بدل من الذي قبله، يعني كلمة الذي متقدمة في الآية السالفة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك الذي أو نحو ذلك.
قوله تعالى خلق الموت والحياة، الخلق بمعنى الإيجاد إن كان الموت ضد الحياة، وبمعنى التقدير إن كان عدمها، وإنما قدم الموت عليها لأنه أدعى إلى حسن العمل، فذكره في المقام أهم. وأما قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، فالموت فيه على المعنى المجازي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخلق في هذه الآية له معنيان اثنان، أحدهما أن الخلق بمعنى الإيجاد، وهذا إذا كان الموت ضد الحياة، والثاني أن الخلق بمعنى التقدير إذا كان المراد عدم تقدم حياة البتة. ثم نبه رحمه الله تعالى على النكتة في تقديم الموت، فذكر نكتة من هذه النكت وهي لأنه أدعى إلى حسن العمل، فذكره في المقام أهم، فإن قلب العبد إذا ملئ بذكر الموت دعاه ذلك إلى أن يحسن عمله وأن يزكيه وينميه، ولهذا عظم التذكير بالموت كما جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كفى بالموت واعظا، وقال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب اللب، فإذا استقر ذكر الموت في قلب العبد دعاه ذلك إلى تحسين عمله، لأنه لا يدري متى تختلت نفسه فينقضي عمله، فيحمله ذلك على المبادرة إلى فعل الصالحات. وذكر بعض أهل العلم نكتا أخرى في تقديم ذكر الموت، منها ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، وهو أن الموت إلى القهر أقرب، ففيه إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وغلبته، وقيل لقدمه، لأن الأشياء في الابتداء كانت ولم تكن، فكانت في حال الموت.
قوله تعالى ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر من البلوى وهي الخبرة.
قوله رحمه الله تعالى من البلوى وهي الخبرة، تضبط هذه الكلمة الخبرة بضبطين اثنين، الأول بكسر الخاء المعجمة، والثاني بضمها، وهي بمعنى الامتحان والاختبار.
قوله تعالى أيكم أحسن عملا، في الدنيا بالزهد في أمورها والرغبة عنها، وكما أن الاختبار في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، غير مخصوص بالمكلفين بالشرائع، كذلك ها هنا غير مخصوص. قوله تعالى أيكم جملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل البلوى، من حيث أنه تضمن معنى العلم، فليس هذا من باب التعليق، لأن الجملة المعلق عنها يجب أن تقع موقع المفعولين مع لما قدم الموت الذي هو أثر صفة القهر على الحياة التي هي أثر صفة اللطف، قدم صفة القهر على صفة اللطف في قوله.
ذكر المصنف هاهنا أن قول الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا، يعني أن الاختبار يجري لكم في أيكم أحسن عملا من غيره. وفي هذا تنبيه على أن مراد الرب سبحانه وتعالى من عبده أن يحسن عمله لا يكثره. وقد كان هذا ديدان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرعى الالتفات إلى كثرة العمل قدر ما يرعى أن يكون العمل دائما محسنا مكملا. ولا يكون العمل حسنا إلا بأمرين اثنين كما ذكره الفضيل بن عياض فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية وغيره بسند لا بأس به. أولهما الإخلاص لله عز وجل في العمل، وثانيهما الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة ما يعمله من عمل. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحاكمي رحمه الله تعالى بقوله في السلم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. ثم نبأ المصنف رحمه الله تعالى على أن قوله تعالى أيكم جملة واقعة موقع المفعول الثاني، لأن فعل البلوى ضمها معنى العلم، وفعل العلم يلزم له مفعولان اثنان، وليس من باب التعليق الذي هو جعل جملة مرتبة على جملة، لأن أي تأتي للدلالة على الشرط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السر في ترتيب الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآية، فقال: لما قدم الموت الذي هو أثر صفة القهر على الحياة التي هي أثر صفة اللطف، قدم صفة القهر على صفة اللطف في الآية السابقة. ومما ينبغي أن يرعاه الناظر في القرآن الكريم معرفة نظام الآية والسور، يعني أسرار الترتيب فيها، فإنها تأتي متفقة على شيء لبيان معنى زائد عن مجرد ظواهر الألفاظ. ومن أوسع من صنف في هذا ممن سلف البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نسخ الدرر، ثم أشهر هذا وأظهره علامة الهند عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، لكن عامة كتبه لم تطبع، وما طبع منها فيه فوائد كثيرة بما يتعلق بهذا الباب من معرفة تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل.
العزة هي المنعة والغلبة، كما قال تعالى: وعزني بالخطاب، يعني غلبني وقهرني بالخطاب. وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، وهو متصف بصفة العزة.
قوله تعالى: الغفور الستار الذي لا يأس منه أهل الإساءة والزلل.
لأن أصل الغفر هو الستر والتغطية، فمن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يستر عليهم سيئاتهم فلا يؤيسهم من العفو عنهم إذا أساءوا وزلوا.
قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا، مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقا على طبق،
طبقا على طبق
إذا خصفها طبقا على طبق، أو جمع طبق كجمل وجمال، أو طبقة كثمرة وثمار. صفة إن كان جمعا، أو وصف بالمصدر، أو على ذات طباق، أو طوبقة
أي على ذات طباق، أو وصف بالمصدر أي على ذات طباق،
أو وصف بالمصدر أي على ذات طباق، أو طوبقة طباقا والخطاب.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أخذ قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، إما أن يكون مأخوذا من طابق النعل إذا خصفها وجعل بعضها فوق بعض من الجلد، أو أنه جمع طبق كجمل وجمال ويكون حينئذ، أو طبقة كثمر وثمار ويكون حينئذ صفة أو وصف بالمصدر يعني على إرادة ما قاله، أي على ذات طباق أو طبق طباقة. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في صفة جعل السماء طباقة، هل بمعنى أنها جعلت واحدة فوق أخرى متصلات على هذه الصفة، أو أنها جعلت واحدة فوق أخرى منفصلات على هذه الصفة. على قولين اثنين، أصحهما أنها على وجه الانفصال كما اختاره جماعة من المحققين، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وأبو الفداء ابن كثير في تفسيره.
قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن لكل أحد للتعجب العام من التناسب التام في خلقهم. قوله تعالى: من تفاوت، من اختلاف في الخلقة، وقرئ من تفوت، ومعنى البنائين واحد كالتعاهد والتعهد.
هذه القراءة قرأ بها في العشر حمزة والكسائي رحمهم الله تعالى، ومعنى البنائين واحد كما ذكره جماعة منهم القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كالتعاهد والتعهد.
وحقيقة التفاوت عدم التناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه. قوله في خلق الرحمن من باب وضع الكبرى موضع النتيجة إثباتا للحكم بعلته، وذلك أن أصل الكلام ما ترى فيهن من تفاوت لأنه من خلق الله تعالى، وما ترى في خلقه من تفاوت، وفي إضافته إلى الرحمن إشعار بأن
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى في خلق الرحمن من باب وضع الكبرى موضع النتيجة إثباتا للحكم بعلته، مبني على ما تقرر عند المناطق في قياسهم، فإنهم يجعلون القياس مركبا من مقدمتين اثنتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى وتبرز منهما نتيجة. فالمقدمة الصغرى ها هنا ما ترى فيهن من تفاوت، والمقدمة الكبرى لأنها من خلق الله عز وجل، فالنتيجة أن لا ترى في خلقه سبحانه وتعالى تفاوت، وجعلت المقدمة الكبرى في محل النتيجة إثباتا لحكم فعلته. فتفسير القرآن الكريم مستغنا عن مثل هذه الأقيسة العقلية والاصطلاحات المنطقية، لأنه أنزل إلينا بلسان عربي مبين.
وفي إضافته إلى الرحمن إشعار بأن ذلك التناسب أثر الرحمة، لأنه مدار نظام العالم، والجملة صفة ثانية للسبع.
يعني أن السر في إضافة هذا إلى الرحمن لما يشعر ذلك بأن هذا التناسب وعليه مدار نظام العالم هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ملية في ذلك، فما اتسق هذا الوجود ولا انتظم الكون إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولو اختلت موازين التقدير فيه لحصل على الناس نفد وشقاء كبير، ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء، فجاء متسقا على هذا النحو الذي فيه المنفعة التامة الكاملة للمخلوقات. وابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة كلام نافع عظيم في بيان آثار رحمة الله، ينبغي لطالب العلم أن يطالعه لما فيه من زيادة الإيمان وترسيخ الإيقان به سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: فارجع البصر متعلق بما قبله على معنى التسبيب، أي إن أردت أن تتحقق ما أخبرتك به فارجع البصر. قوله تعالى: هل ترى من
فطور، على معنى التسبيب يعني أنه سبب له.
قوله تعالى: هل ترى من فطور، صدوع وشقوق جمع فطر وهو الشق، والمراد الخلل.
جمع فطر وهو الشق وزنا ومعنى.
قوله تعالى: ثم ارجع البصر، معنى التراخي في ثم هو أن يتوقف بعد كلال البصر بكثرة المراجعة حتى يجم بصره ثم
يجم. قوله يجم يصح فيها التدريب في الجيم مضمومة ومفتوحة ومجرورة.
ثم يعاد ويعاد فلا ينقلب إليه إلا بالبعد عن المطلوب والكلال.
والكلال بفتح الكاف يعني الإعياء والإرهاب.
إلا بالبعد عن المطلوب والكلال فلا يعثر على شيء من التفاوت والفطور.
وذلك لأنه خلق الله سبحانه وتعالى وله من خصائص الكمال ما ليس لغيره من فعل المخلوقين. ولهذا فما من عبد يتصدى لعمل إلا ويلحقه تعب وكلال بخلاف ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكره خلق السماوات والأرض لستة أيام في سورة قاف قال وما مسنا من لغوب يعني من إعياء ولا تعب. أما المخلوقات فإنها إذا صنعت شيئا لحقها الإعياء والتعب.
قوله تعالى والمراد بالتثنية في قوله تعالى كرتين التكرار والتكثير كما في قولهم لبيك وسعديك
يعني تكرار الأمر وتكثيره وليس المقصود مجرد التثنية كما في قول الملبي لبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد.
ولذلك أجاب الأمر بقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا بعيدا عما ضربت كأنه طرد عنه بالصغار
كأنه طرد عنه بالصغار. والصغار هو الذلة والحقار.
قوله تعالى وهو حسير كليل من كثرة المراجعة وطول المعاودة. قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا القربى منكم وفي هذا التوصيف دلالة على أن الزينة في الواقع لا في الرؤية إذ لا تمايز بين دنياها وعلياها في النظر
يعني أن زينة السماء وإن اختلفت في أنظار الناس فهذا يرى منها ما لا يرى الآخر إلا أنها في نفسها على أكمل زينة بهذه المصابيح. أو كما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي.
قوله تعالى بمصابيح استعيرت الكواكب المضيئة بالليل والتنكير للتنويع أي بمصابيح ليست من جنس مصابيحكم.
ويفيد أيضا التعظيم فهي مصابيح ليست على مثل هذه المصابيح كمثله قوله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن لهم درجات جيء بها منكرة لدلالة على عظمها فهي درجات عظيمة كما صح تفصيل وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة.
قوله تعالى وجعلناها رجوما جمع رجم بالفتح وهو المصدر سمي به ما يرجع به. قوله تعالى للشياطين أي ضممنا إلى التزيين فائدة أخرى جليلة هي رجم الشياطين التي تسترق السمع بالشهب المنقطة وقد عين هذا المعنى
قوله رحمه الله أي ضممنا إلى التزيين فائدة أخرى جليلة وهي رجم الشياطين والذي دل عليه القرآن الكريم كما صرح به قتادة ابن دعامة السدوسي وتبعه كثير من المفسرين أن المصابيح جعلت لثلاثة أمور أولها زينة للسماء وثانيها رجوما للشياطين وثالثها علامات يهتدى بها إلا أن النجوم والكواكب تختلف باعتبار كونها لواحدة من هذه الثلاث فإن النجوم والكواكب تنقسم إلى نوعين اثنين النوع الأول النجوم والكواكب الثابتة فهذه في الأصل للاهتداء وتكون مصابيح أيضا والنوع الثاني الكواكب والنجوم المتحركة فهذه لرجم الشياطين وتكون مصابيح للزينة أيضا.
وقد عين هذا المعنى قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد والقرآن يفسر بعضه بعضا
أولها زينة للسماء، وثانيها رجوما للشياطين، وثالثها علامات يهتدى بها. إلا أن النجوم والكواكب تختلف باعتبار كونها لواحدة من هذه الثلاث، فإن النجوم والكواكب تنقسم إلى نوعين اثنين. النوع الأول النجوم والكواكب الثابتة، فهذه في الأصل للاهتداء، وتكون مصابيح أيضا. والنوع الثاني الكواكب والنجوم المتحركة، فهذه لرجم الشياطين وتكون مصابيح للزينة أيضا.
وقد عين هذا معنى قوله تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لا في سيما في حكم واحد فلا وجه.
قوله رحمه الله وقد عين هذا المعنى، يعني كون النجوم تجيء لرجم الشياطين، عينه قول الله سبحانه وتعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. فهذا دال على أن النجوم جعلت لحفظ السماء من الشياطين. وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالى قاعدة جليلة في تفسير القرآن، وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا. وتفسير القرآن الكريم يقع في أمرين اثنين: النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، والنوع الثاني تفسير القرآن بغير القرآن، كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة أو أصول الشريعة وقواعدها وكلياتها. وهذا يكون تارة مندرجا تحت ما يسمى بالتفسير بالمأثور، وتارة مندرجا تحت ما يسمى بالتفسير بالرأي. وبهذا التقرير تعلم فصل الخطاب في مسألة هل تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالمأثور أم من التفسير بالرأي. فيقال إن أصل القسمة أن القرآن يفسر بعضه ببعض أولا، ثم قسيمه الثاني تفسيره بغيره. وتفسير القرآن بعضه ببعض قد يقع تارة من قبل الرأي، وتارة يقع من قبل المأثور يعني المنقول. فمثلا تفسير قوله تعالى: مالك يوم الدين، لا نزاع في تفسيرها بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد يقع في تفسير آية أخرى تنازع الأنظار وتجاذبها في تفسير آية بآية أخرى، فيكون هذا من قبيل التفسير بالرأي، كقوله تعالى: وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن ما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية سورة التوبة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في الفئة النافرة، هل هي المجاهدة أم التي تطلب العلم، على قولين اثنين. أصحهما أن النافرة هي المجاهدة كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأن الطائفة القاعدة هم الذين يطلبون العلم، لأن العلم يحتاج إلى سكون. ودل على ذلك استقراء خطاب الشرع في القرآن الكريم استقراء الخطاب في القرآن الكريم، فإن النثير لا يجيء في القرآن الكريم إلا للدلالة على الجهاد. وإذا تأملت هذا في آيات كثار علمت صوابه.
فلا وجه لما قيل معناه وجعلناه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. وفيه دلالة على أن الكواكب التي استعيرها المصابيح بالدنيا السماء الدنيا لأن انقضاء الشهب لا يتصور من سائر السماوات. وقد مر في تفسير سورة الأنبياء أن تحت السماء فلك هو موج مكفوف فيه الكواكب كلها. وأن تعقل أن السماء الدنيا موج مكفوف.
قوله فيما سلف سيما في حكم واحد، هذا اللفظ على هذه الصورة خطأ، وإنما يصح على صورتين اثنتين. الأولى وهي أكملهما أن تقول ولا سيما، والثانية أن تقول لا سيما. ثم بين المصنف بعد أن استدل بقوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، استدل بهذه الآية على إبطال قول من قال وجعلناه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، يعني محلا لظنونهم، فإن المنجمين يسعون بصناعتهم إلى معرفة مرادات الرب سبحانه وتعالى في قدره، فيكون ذلك محلا لظنهم. غير أن هذا التفسير الذي ذكره جماعة باطل مخالف لما جاء في القرآن الكريم. ثم ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السماء في فلك وهو موج مكفوف، هذا لا يثبت فيه شيء من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد أنها كهيئة الموج الذي كف يعني خيط، والكف هو الخياطة الثانية بعد الشل، وهي معروفة عند أهل هذا البلد بهذا الاسم، كما أن طي الثوب يسمى كفا أيضا، لكن المراد هو المعنى الأول.
قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا، والسعير أشد الحريق. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قوله تعالى والذين كفروا بربهم من الثقلين، قوله تعالى عذاب جهنم، وقرئ بالنصب على أن للذين عطف على لهم وعذاب جهنم على عذاب السعير.
وهذه القراءة بالنصب خارج العشر، فهي على ما جرى عليه جمهور هذه القراءات من قبيل الشاذ، وهي مؤولة على تقدير وأعتدنا عذاب جهنم.
قوله تعالى وبئس المصير المرجع، قوله تعالى إذا ألقوا فيها طرحوا في جهنم كما يطرح الحطب في النار العظيمة، قوله تعالى سمعوا لها في جهنم، قوله تعالى شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار، شبه حسيسها الفظيع بالشهيق، كقال ابن عباس رحمه رضي الله عنه الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وأما الزفير والشهيق للكفار المذكوران في قوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، وذلك بعد القرار في النار وبعدما قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا لا يتكلمون ولم يبق لهم إلا أصوات منكرة ولا حروف معها.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان عجيب تقدير الرب سبحانه وتعالى في المؤلفة بين صوت النار وصوت أهلها، فإن النار لها زفير وشهيق، وكذلك أهل النار هم فيها لهم زفير وشهيق. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون أنهم صاروا لا يتكلمون، فيه نظر وظواهر القرآن الكريم دالة على خلافه، وإنما المعنى اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني فانقطع تكليمهم للرب سبحانه وتعالى، وأما تكليمهم لغيره فإنهم يتكلمون فيما بينهم كما جاء هذا في آيات كثيرات، كما أنهم يكلمون خزنة النار كما جاء في قولهم يا مالك ليقضي علينا ربك، كما أنهم يتكلمون مع أهل الجنة كما جاء في قوله تعالى أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. المنفي هو تكليمهم للرب سبحانه وتعالى، وهذا من العقوبة لهم، فإنهم يحجبون عن الرب سبحانه وتعالى فلا يتجلى لهم، وإذا حجبوا عنه كان من تمام تعذيبهم ألا يكلمهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من مجازاتهم بنفس صنيعهم، فإنهم لما كانوا في الدنيا قد حجبوا قلوبهم عن معاملة علام الغيوب وانصرفوا عن كلامه سبحانه وتعالى عوقبوا يوم القيامة بأن الله سبحانه وتعالى يحتجب عنهم وأنهم لا ينعمون بتكريمه عز وجل. نسأل الله عز وجل السلامة من عذابه وناره.
قوله تعالى وهي تفور ارتفع بهم بالغليان، فإن لم تفور ارتفاع الشيء بالغليان للغليان نفسه. ومنه الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان، فكاد تتميز أي تنقطع وتتفرق. قوله تعالى
تتقطع وتتفرق.
قوله تعالى من الغيظ على الكفار تمثيل لشدة استعانها بهم، ويجوز أن يراد غير الزبانية وأسرد إليها للملابسة، والغيظ الغضب الكامل ولا يلزم أن يكون من العجز كما توهمه الجوهري بقوله تعالى والكاظمين الغيظ، فإنه في مقام المدح والعاجز بمعزل عنه.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن الغيظ المذكور في هذه الآية يمكن أن يكون أحد شيئين، أولهما غيظ النار، والثاني غيظ زبانيتها وهم خزنتها، وإنما أسند إليها على هذا الوجه لملابسة هؤلاء المعذبين للنار وقيام الخزنة عليهم. ثم فسر رحمه الله تعالى الغيظ بأنه الغضب الكامل ولا يلزم أن يكون من العجز خلافا للجوهري، لأن الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ، وهو مقام مدح، والعاجز لا يمدح على ما لا يقدر عليه، فالصحيح أن الكاظم قادر على إنفاذ غضبه ولكنه تمنعه التقوى ومحبة الإحسان فيكذب غيظه مع قدرته على إنفاذه.
قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج من الكفار المكذبين للرسل بجلالة قوله فكذبنا، ولا حجة فيها للمرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار، لأنه بين حال الداخلين فيها زمرا وسكت عن حال فيها الداخلين ففرادا، فيجوز أن يكون عصاة المؤمنين دخولهم فيها فرادا. قوله تعالى سألهم أي قال لهم على ما صدر.
بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفرق بين دخول الكافرين والمؤمنين للنار، فإن الكافرين يدخلونها زمرا زمرا يعني جماعات، وأما المؤمنون فلم يأتي في القرآن الكريم أنهم يساقون إليها، أعني عصاة المؤمنين من أهل الكبائر ومن استحق العذاب، لم يأتي في القرآن أنهم يساقون إليها جماعات، وإنما يساقون إليها فرادى، وهذا من كمال رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان وستره عليهم، فإنهم لا يعاملون معاملة أهل النار الأصليين من الكفار.
قوله تعالى سألهم أي قال لهم على ما صرح به في سورة الزمر بالتعبير عنه بالسؤال غير موف حقه بالتعدية إلى مفعوله الثاني بعنه، تنبيه على أنه ليس بسؤال حقيقة بل تقريع وتوبيخ في صورة سؤال،
يعني أن المقصود بالسؤال هنا ليس حقيقته وهو الاستفهام عن الشيء، ولذلك لم يعد بعن، وإنما المراد بالسؤال هنا التعليق التقريع والتوبيخ والملامة لهم، ولكنها صيغت في صورة سؤال ليكون أشد في عقابهم.
قوله تعالى: خزنتها حفظة جهنم وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها توبيخا لهم. قوله تعالى: ألم يأتكم نذير رسول من جنسكم يخوفكم من هذا العذاب وحمل النذير على وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة يرده. قوله تعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرون لكم لقاء يومكم هذا.
هذا القول هو قول الفلاسفة الذين يزعمون أن النذر والرسل هو ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة. ففي الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التصريح بأن النذر والرسل هم الذين يبعثهم الله عز وجل من بني آدم لينذروهم ويبشروهم.
قوله تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير. اعتراف منهم بأن الله تعالى أزاح عين لهم بإرسال الرسل وحمل النذير على معنى الجمع لمساعدة الصيغة له لا يتحمل وحمل النذير على معنى الجمع لمساعدة الصيغة له لا يتحمله المقام لأن معنى فكذبنا فكذب كل واحد منا النذير الذي جاءنا وكل واحد منهم لم يكذب رسلا متعددة جاءوهم كيف وقوم نوح ما جاءهم إلا نوح عليه السلام.
يعني ليس مراد قول أهل النار قالوا بلى قد جاءنا نذير يعني نذر وتكون كل أمة بنذيرها وإنما المراد حمله على الإفراد فتكون كل أمة قد كذبت بالنذير الذي جاء إليها فقوم نوح كذبوا بنوح وقوم صالح كذبوا لصالح وهكذا.
قوله تعالى: وقلنا ما نزل الله من شيء أي فكذبنا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا. وعلى وفق هذا ورد ما في حذف المفعول من الإيماء إلى أن تكذيبهم لم يكن لرسولهم خاصة. فقولهم من أنتم إلا في ضلال كبير خطاب لرسولهم ولأمثاله على التغليب أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل. أشار أولا إلى عموم تكذيبهم للرسل وبعدما صرحوا بما يقتضي ذلك أخرجوا ما في حيز الإشارة إلى معرض العبارة. ويجوز أن يكون من كلام الخزنة على إرادة القول والمراد بالضلال الهلاك أو الضلال في الدنيا حكاية لما كانوا عليه فيها.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير يمكن أن يكون من خطاب أهل النار ويجوز أن يكون من كلام الخزنة على إرادة القول يعني على تقدير القول. ثم إذا كان من خطاب أولئك يعني أهل النار فإما أن يكون من خطابهم لرسولهم ولأمثاله من أتباعه على التغليب أو أن هذا من باب إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فكأنهم لما كذبوا بواحد من الأنبياء كانوا مكذبين بأمثاله فأقيم تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل وكلا الوجهين صالح لهذا المقام.
قوله تعالى: وقال لو كنا نسمع. سماع تفهم بتفهيم الغير لقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لنسمعهم. أو نعقل قوله تعالى: أو نعقل من عند أنفسنا بالتأمل في الآيات الظاهرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته والبينات الباهرات القائمة على صحة دعوى الرسل. وقيل: أي نسمع سماع قبول وطاعة أو نعقل عقل المتفكر المتأمل. وكلمة أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.
من الآيات القرآنية في إثبات البصر للكفار تارة ونفيه أخرى وإثبات السمع تارة ونفيه أخرى. وجه ذلك أن البصر والسمع تارة يقصد به مجرد الإدراك فيكون ما أثبت لهم من البصر أنهم يدركون بأبصارهم المرئيات وما أثبت لهم من السمع أنهم يدركون بأسماعهم المسموعات وما نفي عنهم هو الانقياد الذي تثمره رؤية المرئيات وسماع المسموعات. فلما لم يستفيدوا مما نظروا إليه وأبصروه نفي عنهم ولما لم لم يستفيدوا مما سمعوه بأذانهم نهي عنهم،
كما في قوله تعالى
كلمة أو،
وكلمة أو بمعنى الواو، كما في قوله تعالى إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، إذ الاستقلال في كل من السمع والعقل في الحكم المذكور بعده.
مجيء أو على معنى الواو هو مذهب الكوفيين، واختاره جماعة من أهل العلم منهم الأزهري وابن مالك رحمهم الله، ونص عليه ابن هشام في كتاب مغني اللبيب.
أو تنزيل لشطر العلة في منزلة تمامها تفصيلا لمواضع التفريط واعتناء بشأن كل منها في مقام التحسر.
يعني إذا لم تجئ أو بمعنى الواو فإنه يكون كل شطر من العلة دالا على تمامها، فلو نفي السمع اندرج فيه نفي العقل، ولو نفي العقل اندرج فيه نفي السمع.
قوله تعالى ما كنا في أصحاب السعير في جملة من أعدت النار لهم، قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الاعتراف، وفي إفراد الذنب اعتبارا لأصله إشارة إلى أن ما اعترفوا به أمر مشترك بينهم وهو الكفر بسبب تكذيب الرسل. قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير، السحق بتحريك الحاء وتسكينها البعد، وانتصابه على أنه مصدر وقع موقع الدعاء، أي فأسحقهم سحقا، وأصحاب السعير الشياطين، لأن إعداده كان لهم لا كل من دخل فيه، وقد أشير إلى ذلك في سباق كلامهم حيث قيل في أصحاب السعير ولم يقل من أصحاب السعير، فلما فصل فيه بينهم وبين أصحاب السعير كان أصل الكلام فسحقا لهم ولأصحاب السعير، وإنما عدل عنه إلى ما ذكر تغليبا لأصحاب السعير عليهم للتحقير والتعليل والمبالغة في التهذيب على وجه الإيجاز. ومن توهم أن الإيجاز نكتة أخرى للتغليب فقد وهم، فإن كلا مما ذكر يتيسر بدون التغليب، إلا أنه لا يكون على وجه الإيجاز.
حاصل هذه النبذة بيان أن إعداد النار نوعان، النوع الأول إعداد أصلي لها أهله هم الشياطين، والثاني إعداد تبعي لها أهله هو الكفار، ولذلك قالوا عن أنفسهم ما كنا في أصحاب السعير، ولم يقولوا من أصحاب السعير للدلالة على أنهم صاروا في هذا الظرف وهو أصحاب السعير مع أهله، لكنهم ليسوا في الأصل من أصحاب السعير إلا على جهة التبع.
قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الخشية خوف يشعر به من تعظيم المخشي مع المعرفة به، ولهذا قال الله تعالى الخشية خوف يشعر به تعظيم المخشي مع المعرفة به، ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما قال بالغيب إذ عند العيان لا يبقى للخشية شأن.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أن الخشية هي ما اقترنت بمعرفة هو الصحيح، فإن الخوف مقادير تتفاوت، منها الخشية وتتميز عن نظائرها بأنها تكون خوفا مقرونا بمعرفة وعلم، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، والعلامة بن السعدي في تفسيره، خلافا لشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في نسيم الرياض إذ علقها بالإجلال والتعظيم.
قوله تعالى: لهم مغفرة وأجر كبير. متعلق التخصيص المستفاد من تقديم الجار والمجرور مجموع الأمرين، فلا يلزم اختصاص مغفرة الذنوب بالذين يخشونه تعالى،
يعني أن الأمر الذي اختصوا به اجتماع هذين الأمرين جميعا، فلهم مغفرة ولهم أجر كبير، فلا يلزم اختصاص مغفرة الذنوب بالذين يخشونه تعالى، بل قد يغفر الله سبحانه وتعالى لأحد المؤمنين ممن لم تمتلئ قلوبهم بخشية الرب سبحانه وتعالى. والتنكير في هذين اللفظين المغفرة والأجر العظيم في قوله لهم مغفرة وأجر عظيم للدلالة على عظم شأنهما وجلالة قدرهما، فللمؤمنين ممن يخشى الله عز وجل حظ كبير من مغفرة الرب سبحانه وتعالى وأجره الكبير.
وقوله تعالى: واسروا قولكم أو اجهروا به. ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإصرار والإجهار، ومعناه المبالغة باستوائهما في علم الله تعالى، ثم علله بقوله تعالى: إنه عليم بذات الصدور، أي بضمائرها، من غير أن تترجم الألسنة عنها فكيف لا يعلم ما تكلم به.
يعني إذا كان علمه سبحانه وتعالى يصل إلى الضمائر، فكيف تخفى عليه الظواهر مما يتكلم به الناس.
ثم أنكر بقوله تعالى: ألا يعلم من خلق، أي ألا يحيط علما بالمسر والمجهر من خلق الأشياء كلها، من خلق الأشياء كلها.
ألا يحيط علما بالمسر والمجهر،
ألا يحيط علما بالمسر والمجهر من خلق الأشياء كلها. قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير. وحاله أنه المتوصل علمه لما بطن من خلقه وما ظهر، فهو تذييل بعد التعليل.
قوله رحمه الله تعالى: فهو تذييل بعد التعليل. التذييل والتعليل نوعان من أنواع البديع، والمراد بالتذييل أن يؤتى بجملة بعد جملة متقدمة لتأكيدها وتحقيقها، وأما التعليل فهو ذكر علة تحقق وجود الفعل وتثبت إيقاعه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لطف الرب سبحانه وتعالى توصله بعلمه لما بطن من خلقه، وهذا بعض معناه، فإن لطف الله سبحانه وتعالى يعم أمرين اثنين، كما ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وسبقه إليه ابن القيم في النونية الشافية. الأول منهما إحاطة علم الرب سبحانه وتعالى بالسرائر والخبايا، وثانيهما إيصاله مصالح العباد إليهم ومعاملتهم بالإحسان، فهذان المعنيان مندرجان في معنى لطف الرب سبحانه وتعالى.
روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، وقالوا فيما بينهم: أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد، فنزلت.
ولا يثبت هذا في المنقول من أسباب النزول، وخبر الرب سبحانه وتعالى دال على علمه، إلا أن الخبر أدق من العلم، فإن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، وأما العلم فهو مجرد الإدراك. نبه على هذا أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في الفروق، ولهذا فإن الخبير أجل مرتبة من العليم، فإن المرء قد يوصف بالعلم لكن لا يوصف بالخبرة.
قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لينة ليسهل لكم التصرف فيها بالحركة والسكون وغير ذلك. قوله تعالى فامشوا في مناكبها شبهت الأرض في غاية تذليلها بالبعير المذلل. والمشي في المناكب مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية فإن منكبي البعير وملتقاهما من الغارب أرق شيء منه وأنبى عن أن يطأ به الراكب بقدمه.
يعني أبعد شيء وأرفعه من أن يطأه الراكب بقدمه. فإن عادة العرب الجارية في ركوب البعير أنهم لا يضعون أقدامهم على غاربه.
فإذا جعلها في الذل بحيث يمشى في مناكبها لم يترك شيئا من التذليل. وحق المثل أن تكون المفردات على حالها فلا استعارة في لفظ المناكب. وقيل استعير المناكب للجبال. قال الزجاج معناه سهل لكم السلوك في الجبال فإذا أمكنكم السلوك فيها فهو أبلغ التذليل. وقيل استعير لجوانبها. قوله تعالى وكلوا من رزقه التمسوا من نعم الله تعالى. وتخصيص الأكل بالذكر لكونه أهم وأعم. قوله تعالى وإليه النشور أي إليه تعالى خاصة نشوركم فهو سائلكم عن شكر ما أنعم عليكم. قوله تعالى أأمنتم من في السماء قوله تعالى وكلوا من رزقه التمسوا من نعم الله تعالى. وتخصيص الأكل بالذكر لكونه أهم وأعم
لأن قوام الأبدان يكون بالأكل والشرب فخص من بين أفراد النعم بالذكرها هنا. وأجل من هذا نعمة الإيمان فإن توفيق الرب سبحانه وتعالى إلى رزق القلب والروح أعظم من التوفيق إلى مجرد رزق البطن والفرج.
وإليه النشور أي إليه تعالى خاصة نشوركم فهو سائلكم عن شكر ما أنعم عليكم.
نشوركم يعني انبعاثكم وخروجكم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. قوله تعالى أأمنتم من في السماء أمره وقضاؤه وألوهيته كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
وهذا قول باطل مبني على مذهب أهل التأويل. بل الرب سبحانه وتعالى هو المتصف بكونه في العلو وأمره وقضاؤه سبحانه وتعالى يصل إلى كل كونه فهو كالآية الأخرى في إثبات فهو كالآيات الأخرى في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقد سبق النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى بأن في القرآن والسنة والفطرة والعقل أكثر من 1000 دليل على علو ربنا سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني هو المعبود في السماء سبحانه وتعالى وهو المعبود في الأرض فيعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض.
قوله تعالى أن يخسر والهمزة للإنكار وقرئ بقلب الهمزة الثانية ألفا.
قوله رحمه الله وقرئ بقلب الهمزة الثانية ألفا هذا يتصل بباب عظيم من أصول القراءات اسمه باب الهمزتين من كلمة. وللقراء فيه مذاهب كثيرة منها هذا المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون وهو بدل من بدل الاشتمال. والخسف أن تنهار الأرض بالشيء وتعديته بنفسه وبكم حال أي مصحوبا بكم.
قوله رحمه الله تعالى وهو بدل من بدل الاشتمال. بدل الاشتمال هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه إجمالا. وظاهر هذه العبارة أن لا غضاضة فيها وهي في الحق مبنية على المذهب الباطل المتقدم. فمعنى قوله وهو بدل من بدل استمال، يعني أن ذكر الخسف هو بدل من أمر الله عز وجل وقضائه الذي فسر به أول الآية. فهذا القول الذي ظاهره أنه قول نحوي مبني على مذهب في الاعتقاد بدعي، فهو قول لا يصح.
قوله تعالى فإذا هي تمور،
وينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى ما نثر في كتب التفسير من مقالات أهل البدع مما يجيء في ثياب البلاغة والأوجه النحوية، فإنها تكون مبنية عندهم على مآخذ في الاعتقاد فاسدة. وأشيع كتاب وقع فيه هذا هو كتاب الكشاف للزمخشري، حتى قال علم الدين البلقيني في مواقع النجوم استخرجت منه الاعتزال بالمناقيش، كقوله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، قال فأي فوز أكبر من دخول الجنة، أو كلاما هذا معناه، وقصده إنكار رؤية الله عز وجل، لأن الجنة أعظم ما فيها هو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى.
قوله تعالى فإذا هي تمور، المور للاضطراب، الاضطراب في المجيء والذهاب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كما فعل بقوم لوط، والحاصب الحجارة، الحجارة التي يرمى بها، فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم
المقصود في الحجارة ها هنا الحجارة الصغيرة التي يقال لها الحصباء.
فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. قوله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم بإنزال العذاب، وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه. قوله تعالى أولم يروا إلى الطير، الاعتبار بالطير ناسب المقام، إذ قد تقدم الحاصب في الكلام، وقد أهلك الله تعالى أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به، ففيه إذكار قريش بهذه القصة،
يعني في ذكر الحاصب والطير هنا في هذه السورة المذكرة لقريش لفت لأنظارهم بما اتفق لأصحاب الفيل في مكة من إلقاء الطير الأبابيل على إبرهة وجيشه حجارة كانت سبب هلاكهم.
قوله تعالى فوقهم صافات، باسقات أجنحتهن في الجو عند الطيران، فإنها إذا بسطتها صففن قوادمها صفا، والصف وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم. قوله تعالى ويقبضن ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. ولما كان الحث على الاستدلال على قدرة الله تعالى بالطيران، والأصل فيه بسط الأجنحة، وأما القبض فطارئ للاستظهار على التحريك بالبسط، ولم يقل وقابضات ليدل على أن القدرة على ما هو خلاف الطبع إنما هو في البسط، وأما القبض فيطرأ وقتا بعد وقت لاحتياج البسط إليه في التحريك، فإن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، فكان الأصل في السباحة مد الأطراف، والقبض إنما يكون تارة للاستعانة عن البسط، فكذا في الطيران.
يعني أن المعجزة هو القبض في أثناء هو البسط في أثناء الطيران، وأما القبض فهو والقصد من قوله ويضممنها إذا ضربنا بها جنوبهن. أعد
قوله تعالى ويقبضن ويضممنها إذا ضربنا بها جنوبهن. ولما كان الحث على الاستدلال على قدرة الله تعالى بالطيران، والأصل فيه بسط الأجنحة، وأما القبض فطارئ للاستظهار على التحريك للبسط، ولم يقل وقابضات ليدل على أن القدرة على ما هو خلاف الطبع إنما هي في البسط، وأما القبض فيطرأ وقتا بعد وقت لاحتياج البسط إليه في التحريك، فإن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، فكان الأصل في السباحة مد الأطراف، والقبض إنما يكون تارات للاستعانة على البسط، فكذا في الطيران.
يعني أن قول الله سبحانه وتعالى ولم يروا إلى الطول فوقهم باسطات أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضا، يعني أن ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى أن ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى بالبسط أظهر منها بالقبض. نعم.
قوله تعالى ما يمسكهن في الجو على خلاف الطبع، قوله تعالى إلا الرحمن الشامل الرحمة للكل بقدرته بما دبر لهن من القوادم والخوافي وخصهن بهيئات وأشكال تهيأ لها بها الجري في الجو، وما يمسكهن مستأنف وإن جعل حالا من الضمير من يقبض يجوز. قوله تعالى إنا بكل شيء بصير يعلم كيف يخلق ويدبر ويهيئ لكل شيء ما يعده لما خلق له وأراد منه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم أمن يشار إليه من الجموع ويقال هذا الذي هو جند لكم. قوله تعالى ينصركم من دون الرحمن إن أرسل عليكم عذابه أمن هذا معادلة لهمزة الاستفهام في أولم يروا ومن مبتدأ هذا مبتدأ هذا خبره الموصول مع والموصول مع صلته صفة هذا وينصركم وصف جند محمول على لفظه والمعنى أولم ينظروا إلى هذه الصلائع العجيبة فيعلموا قدرتنا على تعذيبهم بخسف أو حاصب. أم لكم جند ينصركم من دون الله تعالى أن أرسل عذابه وهو نحو قوله تعالى أم لهم آليات تمنعهم من دوننا. إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسم. إن الكافرون إلا في غرور أي ما هم إلا في غرور. قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم أمن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه تقديرا. وفيه إذان بأن هذا إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم فكأنهم الجند الناصر والرازق على اعتقادهم. والإمساك اللزوم المانع عن السقوط فلما لم يتعظوا أضرب عنهم فقال بل لجوا اللجاج تقحم الأمر مع كثرة الصارف عنه في عتو. العتو هو الخروج إلى فاحش الفساد. ونفور النفور النبو عن الشيء هربا من الشعور بضرره أي أصدوا عن العناد وتمادوا في الشر أو عن الحق النافع زاعمين أنه باطل ضار. ثم ضرب مثلا للكافر والمؤمن فقال أفمن يمشي المشي جنس الحركة المخصوصة فإذا اشتد فهو سعي فإذا ازداد فهو عدو. والنقلة أعم من المشي لتحققها بدونه فيمن زحف ودب. والحركة أعم من النقلة لوجودها بدونها فيما يدور في مكانه.
بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفرق بين ألفاظ ثلاثة. أولها المشي فجعله جنس الحركة المخصوصة، وثانيها النقلة وهي أعم منه فهي تتحقق في حق من لا يمشي في حق ما لا يمشي كمن يزحف ويدب، وثالثها الحركة وهي أعم من النقلة لأنها توجد فيما يدور في مكانه فهو يتحرك وإن لم ينتقل. وقد ذكر رحمه الله تعالى بالمشي مراتبا له، جعل أولها المشي وهو مجرد نقل الخطى، ثم فوقه السعي وهو الاستداد فيه، ثم فوقه العدو وهو الازدياد من ذلك. ولأهل العربية مآخذ عدة في تنويع المشي معروفة في كتب اللغة غير هذا القول.
قوله تعالى مكبا، أكب صار ذا كب، ودخل في الكب وهو السقوط، وهو السقوط في الهوة، ونحوه أقشع السحاب، دخل في القشع، وهما من باب قط
وألا في التجلي،
وهما من باب قض وألام لا من باب المطاوعة كما توهم، فإن مطاوعة كب وأقشع إن كب وانقشع، ولم يجئ من باب أفعل مطاوع،
يعني فلا يقال كببته فانكب، بل كبه فأكب، لأن باب أفعل لا تجئ منه المطاوع، ويكون معنى أكب صار في الكب ودخل فيه يعني في السقوط.
قوله تعالى على وجهه عاثرا كل ساعة يخر على وجهه ذو عورة الطريق واختلاف أجزائه في الارتفاع والانخفاض، ولذلك قابله بقوله سويا على صراط مستقيم، واكتفى بما في الكب من الدلالة على حال المسلك إشعارا بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، وخبر من أهدى أي أرشد، أم من يمشي سويا أي قائما سالم من العثور على صراط أي على طريق للارتواء فيه والاعوجاج. قوله تعالى مستقيم لا ميل فيه أصلا، فينتهي به الصعود والهبوط والعدول، أي لا ميل عن قصد السبيل، وقد مر التفصيل في تفسير سورة الفاتحة، وخبر من محذوف لدلالة أهدى عليه، وقيل المكب الذي يحشر على وجهه إلى النار لأنه كان مكبا على المعاصي، والسوي الذي يمشي على قدميه إلى الجنة لأنه كان على طريق التوحيد والإسلام.
والصحيح كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم ابن كثير في تفسيره أن الآية تشمل هذا وهذا، فهي في وصف حال أهل الإيمان في الدنيا وأهل الكفران في الدنيا، وصف حال أهل الإيمان في الآخرة وحال أهل الكفران في الآخرة، فمن ابتدأ طريقه على حال انتهى طريقه على الحال ذاتها، فمن لزم الصراط المستقيم مشى يوم القيامة فوق الصراط القويم، ومن تنكر الصراط المستقيم في الدنيا ضاع يمنة ويسرى حتى يكب في الآخرة على وجهه في نار جهنم.
قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع تسمعوا المواعظ والأبصار لتنظروا صنائعه والأفئدة لتفكروا وتعتبروا قليلا ما تشكرون هذه النعم، والمعنى تشكرون شكرا قليلا وما زائدة، ويحتمل أن تكون القلة عبارة عن العدم.
قوله رحمه الله تعالى ما زائدة يعني أن الكلام يستقيم بدونها، كأن الآية قليل شكركم، إلا أن المذهب المنصور هو عدم استعمال هذا التعبير في كلام الرب سبحانه وتعالى كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن هشام صاحب المغني والزركشي في البرهان في علوم القرآن، فيتحاشى وإنما يعبر بقول صلة فتقول ما صلة، وتكون فائدة هذه الصلة تأكيد المعنى وتقريره.
قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للجزاء، والحشر السوق من جهات مختلفة إلى مكان واحد. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد يعنون وعد البعث. قوله تعالى إن كنتم صادقين عن النبي عليه الصلاة والمؤمنين. قوله تعالى قل إنما العلم
قوله رحمه الله تعالى عليه الصلاة، تقدم بيان أن القرن بين الصلاة والسلام أو الإفراد يجيء على ثلاث مراتب، أكملها الجمع بينهما اتمارا بظاهر القرآن الكريم.
قل إنما العلم علم وقته عند الله،
قل إنما العلم علم وقته،
يقول إنما العلم علم وقته عند الله لا يطلع عليه أحد غيره. قوله تعالى وإنما أنا نذير مبين مخوف ظاهر، وذلك أن بعثته عليه السلام كانت من أشراط الساعة، فكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا على ما أشار إليه بقوله أنا النذير العريان. قوله تعالى فلما رأوه الضمير للوعد بمعنى الموعود. قوله تعالى زلفة نصب على الحال أي ذا زلفة أي قرب أي قرب منه.
كان صلى الله عليه وسلم
وكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا
تخفي قالا وحالا قالا وحالا يعني بقوله وحالا.
فكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا على ما أشار إليه بقوله أنا النذير العريان. فلما رأوه زلفة الضمير للوعد بمعنى الموعود. قوله تعالى زلفة نصب على الحال أي ذا زلفة أي قرب منهم أو على الظرف أي مكانا ذا زلفة أي فلما رأوا ما وعدوا قريبا أي فلما رأوا ما وعدوا قريبا. قوله تعالى سيئت وجوه الذين كفروا إن باب وضع الظاهر موضع الضمير وأصل النظم أن يقال فلما رأى الذين كفروا الموعود ساءت له رؤية وجوههم فغير إلى ما ترى للذم والإذان بأن سبب المساءة والكآبة برؤية الوعيد إنما هو الكفر. وكذلك فمن يجير الكافرين في موضع فمن يجيركم. قوله تعالى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء وقيل من الدعوى وقرئ تدعون بالتخفيف قيل القائلون هم الزبانية أي تطلبون وتستعجلون به أو كنتم بسببه تدعون وتزعمون أنكم لا تبعثون.
قوله رحمه الله تعالى وقرئ تدعون بالتخفيف هي قراءة يعقوب من العشرة والبقية يقرؤونها مشددة مفصلة.
قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قوله تعالى قل أرأيت من أهلكني الله أماتني. قوله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا ينجيهم أحد.
يجوز أن يقال فلك فلان على إرادة أنه مات. وأما اصطلاح الفرضيين من قولهم فلك هالك ففيه نظر لأنه فرق بين التعبير بالفعل كما جاء في مواضع في القرآن وبين التعبير باسم الفاعل. والله عز وجل لما ذكر آيات الفرائض لم يقل فيها هلك هالك وإنما قال إن امرئ فلك فعلقها باسم المفروض له المفروض من بعده الذي ترك الإرث وقال إن امرئ. فينبغي أن يكون السؤال في الفرائض هلكت امرأة أو هلك رجل لأن اسم الفاعل إنما يدل به على العذاب فيقال فلان هالك وهم قوم هالكون يعني معذبون بخلاف الفعل.
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا. وهو جواب لقولهم نترفص
أو متنا متنا أم متنا وجهين بالضم وبالكسر. لذلك قل يا ليتني مت قبل هذا ويا ليتني مت قبل هذا.
وهو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون وفيه تعريض بأن الرسول عليه السلام ومن معه متربص من إحدى الحسنيين. فالهلاك الذي تطلبون لهم إنما هو استعجال الفوز والسعادة وأنتم على صفة ليس وراءها إلا الهلاك الذي لا هلاك بعده وأنتم غافلون لا تطلبون الخلاص منه. قوله تعالى قل هو الرحمن أي الذي أدعوكم إلى إليه مولى النعم كلها. قوله تعالى آمنا به للعلم بذلك. قوله تعالى وعليه توكلنا للوثوق عليه وإنما أخرت صلة آمنا وقدمت صلة توكلنا لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حيث ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما كفرتم ثم قيل وعليه توكلنا خصوصا لم نتكل على ما أنتم متوكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قوله تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم وقرئ بياء الغائبة ردا على قوله فمن يجير الكافرين
يعني فسيعلمون من هو في ضلال مبين وهي قراءة الكسائي رحمه الله تعالى من العشرة.
قوله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم أي صار، قوله تعالى غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء، يقال غار الماء غورا إذا سفل في الأرض، مصدر وصف به للمبالغة، خص من بين أنواع الإزالة أهونها بالعبارة إحالة لغيرها على الدلالة، فكأنه يقول عجزكم في هذه الصورة ثابت فكيف الحال فيما فوقها، ولا يخفى أن إعمال الدلالة خير من إهمالها، ثم إن فيه إشارة إلى أن الماء فوق مقتضى طبعه أن يفور، فخروجه على وجه الأرض وظهوره بالقصر لطف من الله تعالى، فالامتنان هنا بالإحسان أقوى مما في قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، لأنه امتنان بترك الإساءة.
نبه المصنف رحمه الله تعالى في النقطة في ذكر الله عز وجل لنوع من الأنواع الذي تعسر به المياه على الخلق، وهو إذهاب الماء في غور الأرض، لأنهم إذا لم يستطيعوا على مثل هذا فإنهم لا يستطيعون على دفع غيره. ثم نبه رحمه الله تعالى أن طبيعة الماء أنه لا يفور، وكان إخراجه بهذا على وجه الأرض هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي امتن بدفعه إلى وجه الأرض مع كونه في الأصل لا يفور، انتفاعا نفعا لبني آدم بمنافعه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين آيتين كريمتين، إحداهما قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، والأخرى قول الله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، فهاتان الآيتان يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. فأما الأمر الذي يجتمعان به فإنهما يجتمعان في كون الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بنعمة الماء، وأما الأمر الذي يفترقان فيه فذلك أن قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا هو امتنان بالإحسان، وفي الآية الأخرى الامتنان فيها امتنان بترك الإساءة، والأول لا ريب أنه أفضل وأعلى.
قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تراه العيون أو جار على وجه الأرض، فهو على الأول مفعول من العين كمبيع من البيع، وعلى الثاني من الإمعان في الجري، فوزنه فعيل كأنه قيل ممعن في الجري،
يعني يجوز في قوله تعالى بماء معين وجهان اثنان، الأول أن يكون بمعنى الظاهر الذي تراه العيون فيكون مفعولا من العين كمبيع من البيع، والثاني أن يكون بمعنى الجاري على وجه الأرض فيكون من الإمعان وهو الجري، فوزنه فعيل كأنه قيل ممعن في الجري. ومن لطيف ما يذكر ها هنا ما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره المطبوع مع تفسير الجلال السيوطي باسم تفسير الجلالين، إلا أن هذا الموضع هو في سورة الملك، وهو مما كتبه الجلال المحلي، فقد ذكر عند هذه الآية أن هذه الآية قرأت عند أحد الجبابرة فقال المخذول المغتر بقواه تأتي بها البؤوس واللعاوي، فأخذ الله سبحانه وتعالى ماء عينيه. وفي هذا إرشاد إلى ما سبق بيانه من لفت الأنظار إلى وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعدم الاغترار بالقدر والاستطاعات والمواهب، فإنها محض فضل الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من دروس برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تفسير سورة الملك للعلامة ابن كمال باشا رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد.
المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة أحمد بن سليمان ابن كمال باشا التركي. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم أقف في شيء من المصادر التي ترجمت له على تعيين تاريخ مولده. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 1949، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، الاسم الذي طبع به الكتاب هو أوثق الاسمين اللذين حملتهما النسخ الخطية، والاسم الآخر هو رسالة في تفسير سورة الملك، إلا أن الاسم الأول أصح والمعنى متقارب والفرق يسير. المقصد الثاني بيان موضوعه هو تفسير سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، هي سورة الملك. المقصد الثالث توضيح منهجه، أغلب سير المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره هو على طريقة مدرسة التفسير بالرأي، ولا يخلو كلامه من اعتماد التفسير بالميسور بالمأثور، إلا أنه نزر يسير. وتبرز في ثنايا كلامه عنايته بالعلوم اللغوية والعقلية، موردا منها ما يساعد على فهم القرآن، لكنه ذكر من العقليات ما إهماله أولى منه. والذي يظهر أن هذه الرسالة التي طبعت مفردة باسم تفسير سورة الملك هي قطعة من تفسيره الكبير الذي ذكر في ترجمته، وقيل إنه لم يكمله، غير أن اشتهارها بالإفراد قديم، فتعدد نسخها الخطية بهذا الاسم يدل على أن إفرادها ربما كان من المصنف رحمه الله تعالى أو من كبار أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو
المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى، يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى،
يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. قوله تعالى تبارك تعالى عما يدرك الحواس والأوهام، وتعاظم عما يحيط به القياس والأفهام. قوله تعالى الذي
تنوع التفاسير السلفي رحمه الله تعالى حول هذه الكلمة، وكلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أنها تفاعل من البركة المتضمنة لعلو الله عز وجل وعظمته وارتفاعه وجلالته. وقد قرر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد اختصاص هذا الفعل بالرب سبحانه وتعالى، لأنه هو المبتدئ بالبركة، فهو الذي يملكها ويحلها فيما شاء من الذوات والأعيان. فلا يجوز أن يقال لأحد تبارك علينا فلان، أو يطلب منه بأن يقال كما عليه العامة تبارك علينا يا فلان، فكل هذا تعد على حق الرب سبحانه وتعالى.
قوله تعالى الذي بيده بقبضة قدرته،
قوله رحمه الله تعالى بقبضة قدرته جرى فيه على مذهب أهل التأويل الذين يؤولون اليد إلى معان منها القدرة، فتكون في هذه الآية بقبضة قدرته سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون يدا لله عز وجل لائقة بجلاله، ونصوصها مستفيضة في الكتاب والسنة وعليها انعقد الإجماع.
قوله تعالى الملك يتصرف فيه كيف يشاء، والملك عالم الأجسام، كما أن الملك تعالى عالم الأرواح، ولذلك وصفت ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك وتدبيره إياه بحسب مشيئته بالتبارك الذي هو غاية العظمة في إفاضة الخير والبركة والزيادة فيها، وباعتبار تسخيره عالم الملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح الذي هو كونه منزها عن مشابهته الأجسام، حيث قال فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وأورد كلا بما يناسبه، لأن الزيادة والبركة تناسب الأجسام في نموها وازديادها، والتنزه يناسب المجردات عن المادة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا الفرق بين الملك والملكوت في حق الرب سبحانه وتعالى، فذكر أن ملكه للملك باعتبار كون ذلك الملك هو عالم الأجسام، وأما الملكوت فهو عالم الأرواح. ولهذا جاءت في القرآن آيتين إحداهما متعلقة بالملك، وهي قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وجاءت آية أخرى متعلقة بالملكوت بقوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ووصفت ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك وتدبيره إياه بحسب مشيئته بالتبارك، فهو الذي يمدها ويفيض عليها الخير والبركة. ووصفت ذاته سبحانه وتعالى باعتبار تصريفه عالم الملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح الذي هو التنزيه. ثم أورد في كلا الآيتين ما يناسبها، لأن الزيادة والبركة تناسب الأجسام بنموها، والتنزه يناسب الأرواح. وأحسن من هذا أن يقال إن الملك هو اسم لملك الله عز وجل وغيره، فيقال لله ملك ولفلان ملك، مع الفرق بين ملك الخالق والمخلوق كما هو مبين في أصول أهل السنة في الفارق بين الخالق والمخلوق. وأما الملكوت فلا يطلق إلا على ملك الله عز وجل، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الزبيدي في تاج العروس، ولذلك قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض.
قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، سواء كان ذلك الشيء من عالم الملك أو من عالم الملكوت، ففيه دفع ما عسى أن يسبق إلى الوهم من تخصيص الملك بالذكر خصاص السابق به. قوله تعالى الذي قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، سواء كان ذلك الشيء من عالم الملك أو من عالم الملكوت، ففيه دفع ما عسى أن يسبق إلى الوهم من تخصيص الملك بالذكر اختصاص السابق به.
بين رحمه الله تعالى هنا النكتة من ختم الآية بقوله تعالى وهو على كل شيء قدير، لئلا يتوهم أن قدرته متعلقة بعالم الأرواح بعالم الأجسام الذي أنيط به ملكه، فجيء بما يدل على شمول تصرفه سبحانه وتعالى للعالمين جميعا، أعني عالم الملك وعالم الملكوت.
قوله تعالى الذي بدل من الذي قبله أو خبر أو خبر مبتدأ محذوف.
قوله رحمه الله تعالى بدل من الذي قبله يعني كلمة الذي متقدمة في الآية السالفة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك الذي أو نحو ذلك.
قوله تعالى خلق الموت والحياة، الخلق بمعنى الإيجاد إن كان الموت ضد الحياة، وبمعنى التقدير إن كان عدمها، وإنما قدم الموت عليها لأنه أدعى إلى حسن العمل، فذكره في المقام أهم. وأما قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم، فالموت فيه على المعنى المجازي.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الخلق في هذه الآية له معنيان اثنان، أحدهما أن الخلق بمعنى الإيجاد، وهذا إذا كان الموت ضد الحياة، والثاني أن الخلق بمعنى التقدير إذا كان المراد عدم تقدم حياة البتة. ثم نبه رحمه الله تعالى على النكتة في تقديم الموت، فذكر نكتة من هذه النكت وهي لأنه أدعى إلى حسن العمل، فذكره في المقام أهم، فإن قلب العبد إذا ملئ بذكر الموت دعاه ذلك إلى أن يحسن عمله وأن يزكيه وينميه. ولهذا عظم التذكير بالموت كما جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال كفى بالموت واعظا، وقال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب اللب. فإذا استقر ذكر الموت في قلب العبد دعاه ذلك إلى تحسين عمله، لأنه لا يدري متى تختلف نفسه فينقضي عمله، فيحمله ذلك على المبادرة إلى فعل الصالحات. وذكر بعض أهل العلم نكتا أخرى في تقديم ذكر الموت، منها ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى، وهو أن الموت إلى القهر أقرب، ففيه إظهار قوة الله سبحانه وتعالى وغلبته، وقيل لقدمه لأن الأشياء في الابتداء كانت ولم تكن، فكانت في حال الموت.
قوله تعالى ليبلوكم أي ليعاملكم معاملة المختبر من البلوى وهي الخبرة.
قوله رحمه الله تعالى من البلوى وهي الخبرة، تضبط هذه الكلمة الخبرة بضبطين اثنين، الأول بكسر الخاء المعجمة والثاني بضمها، وهي بمعنى الامتحان والاختبار.
قوله تعالى أيكم أحسن عملا في الدنيا بالزهد في أمورها والرغبة عنها، وكما أن الاختبار في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها إن لنبلوهم أيهم أحسن عملا غير مخصوص بالمكلفين، غير مخصوص بالمكلفين بالشرائع، كذلك ها هنا غير مخصوص. قوله تعالى أيكم جملة واقعة موقع، جملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل بلوى، من حيث أنه تضمن معنى العلم، فليس هذا من باب التعليق، لأن الجملة المعلق عنها يجب أن تقع موقع المفعولين مع لما قدم المفعول، لما قدم الموت الذي هو أثر صفة القهر على الحياة التي هي أثر صفة اللطف، قدم صفة القهر على صفة اللطف في قوله.
ذكر المصنف هاهنا أن قول الله سبحانه وتعالى أيكم أحسن عملا يعني أن الاختبار يجري لكم في أيكم أحسن عملا من غيره، وفي هذا تنبيه على أن مراد الرب سبحانه وتعالى من عبده أن يحسن عمله لا يكثره، وقد كان هذا ديدان النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرعى الالتفات إلى كثرة العمل قدر ما يرعى أن يكون العمل دائما محسنا مكملا. ولا يكون العمل حسنا إلا بأمرين اثنين كما ذكره الفضيل بن عياض فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص والنية وغيره بسند لا بأس به. أولهما الإخلاص لله عز وجل في العمل، وثانيهما الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة ما يعمله من عمل. وإلى ذلك أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي رحمه الله تعالى بقوله في السلم: شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. ثم نبأ المصنف رحمه الله تعالى على أن قوله تعالى أيكم جملة واقعة موقع المفعول الثاني، لأن فعل البلوى ضمن معنى العلم، وفعل العلم يلزم له مفعولان اثنان، وليس من باب التعليق الذي هو جعل جملة مرتبة على جملة، لأن أي تأتي للدلالة على الشرط. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى السر في ترتيب الأسماء الحسنى التي ختمت بها الآية، فقال: لما قدم الموت الذي هو أثر صفة القهر على الحياة التي هي أثر صفة اللطف، قدم صفة القهر على صفة اللطف في الآية السابقة. ومما ينبغي أن يرعاه الناظر في القرآن الكريم معرفة نظام الآية والسور، يعني أسرار الترتيب فيها، فإنها تأتي متفقة على شيء لبيان معنى زائد عن مجرد ظواهر الألفاظ. ومن أوسع من صنف في هذا ممن سلف البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه نسخ الدرر، ثم أشهر هذا وأظهره علامة الهند عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، لكن عامة كتبه لم تطبع، وما طبع منها فيه فوائد كثيرة بما يتعلق بهذا الباب من معرفة تفسير كلام الرب سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: وهو العزيز الغالب الذي لا يعجزه من أساء العمل.
العزة هي المنعة والغلبة، كما قال تعالى: وعزني بالخطاب، يعني غلبني وقهرني بالخطاب. وربنا سبحانه وتعالى من أسمائه العزيز، وهو متصف بصفة العزة.
قوله تعالى: الغفور الستار الذي لا يأس منه أهل الإساءة والزلل.
لأن أصل الغفر هو الستر والتغطية، فمن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أنه يستر عليهم سيئاتهم، فلا يؤيسهم من العفو عنهم إذا أساءوا وزلوا.
قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، مطابقة بعضها فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقا على طبق،
طبقا على طبق،
إذا خصفها طبقا على طبق، أو جمع طبق كجمل وجمال، أو طبقة كثمرة وثمار. صفة إن كان جمعا، أو وصف بالمصدر، أو على ذات طباق، أو طوبقة
أو وصف بالمصدر أي على ذات طباق،
أو طوبقة طباقا والخطاب.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا ما أخذ قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني بعضها فوق بعض، إما أن يكون مأخوذا من طابق النعل إذا خصفها وجعل بعضها فوق بعض من الجلد، أو أنه جمع طبق كجمل وجمال، ويكون حينئذ، أو طبقة كثمر وثمار، ويكون حينئذ صفة أو وصف بالمصدر، يعني على إرادة ما قاله، أي على ذات طباق أو طبق طباقة. وقد اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في صفة جعل السماء طباقة، هل بمعنى أنها جعلت واحدة فوق أخرى متصلات على هذه الصفة، أو أنها جعلت واحدة فوق أخرى منفصلات على هذه الصفة. على قولين اثنين، أصحهما أنها على وجه الانفصال، كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى وأبو الفداء ابن كثير في تفسيره.
قوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن لكل أحد للتعجب العام من التناسب التام في خلقهم. قوله تعالى: من تفاوت، من اختلاف في الخلقة، وقرئ من تفوت، ومعنى البنائين واحد كالتعاهد والتعهد.
هذه القراءة قرأ بها في العشر حمزة والكسائي رحمهم الله تعالى، ومعنى البنائين واحد كما ذكره جماعة منهم القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره كالتعاهد والتعهد.
وحقيقة التفاوت عدم التناسب، كأن بعض الشيء يفوت بعضا ولا يلائمه. قوله في خلق الرحمن من باب وضع الكبرى موضع النتيجة إثباتا للحكم بعلته، وذلك أن أصل الكلام ما ترى فيهن من تفاوت لأنه من خلق الله تعالى، وما ترى في خلقه من تفاوت، وفي إضافته إلى الرحمن إشعار بأن
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى في خلق الرحمن من باب وضع الكبرى موضع النتيجة إثباتا للحكم بعلته مبني على ما تقرر عند المناطق في قياسهم، فإنهم يجعلون القياس مركبا من مقدمتين اثنتين إحداهما صغرى والأخرى كبرى وتبرز منهما نتيجة، فالمقدمة الصغرى ها هنا ما ترى فيهن من تفاوت، والمقدمة الكبرى لأنها من خلق الله عز وجل، فالنتيجة ألا ترى في خلقه سبحانه وتعالى تفاوت، وجعلت المقدمة الكبرى في محل النتيجة إثباتا لحكم فعلته، وتفسير القرآن الكريم مستغنا عن مثل هذه الأقيسة العقلية والاصطلاحات المنطقية، لأنه أنزل إلينا بلسان عربي مبين.
وفي إضافته إلى الرحمن إشعار بأن ذلك التناسب أثر الرحمة، لأنه مدار نظام العالم، والجملة صفة ثانية للسبع.
يعني أن السر في إضافة هذا إلى الرحمن لما يشعر ذلك بأن هذا التناسب وعليه مدار نظام العالم هو من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا ملية في ذلك، فما اتسق هذا الوجود ولا انتظم الكون إلا برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ولو اختلت موازين التقدير فيه لحصل على الناس نفد وشقاء كبير، ولكن رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسعت كل شيء فجاء متسقا على هذا النحو الذي فيه المنفعة التامة الكاملة للمخلوقات. وابن القيم رحمه الله تعالى الصواعق المرسلة كلام نافع عظيم في بيان آثار رحمة الله ينبغي لطالب العلم أن يطالعه لما فيه من زيادة الإيمان وترسيخ الإيقان به سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: فارجع البصر متعلق بما قبله على معنى التسبيب، أي إن أردت أن تتحقق ما أخبرتك به فارجع البصر. قوله تعالى: هل ترى من فطور،
على معنى التسبيب يعني أنه سبب له.
قوله تعالى: هل ترى من فطور، صدوع وشقوق جمع فطر وهو الشق، والمراد الخلل.
جمع فطر وهو الشق وزنا ومعنى.
قوله تعالى: ثم ارجع البصر، معنى التراخي في ثم هو أن يتوقف بعد كلال البصر بكثرة المراجعة حتى يجم بصره ثم
قوله يجم يصح فيها التثليث في الجيم مضمومة ومفتوحة ومجرورة،
ثم يعاد ويعاد فلا ينقلب إليه إلا بالبعد عن المطلوب والكلال.
والكلال بفتح الكاف يعني الإعياء والإرهاق.
إلا بالبعد عن المطلوب والكلال فلا يعثر على شيء من التفاوت والفطور،
وذلك لأنه خلق الله سبحانه وتعالى، وله من خصائص الكمال ما ليس لغيره من فعل المخلوقين، ولهذا فما من عبد يتصدى لعمل إلا ويلحقه تعب وكلال بخلاف ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذكره خلق السماوات والأرض في ستة أيام في سورة قاف، قال وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء ولا تعب. أما المخلوقات فإنها إذا صنعت شيئا لحقها الإعياء والتعب.
قوله تعالى والمراد بالتثنية في قوله تعالى كرتين التكرار والتكثير كما في قولهم لبيك وسعديك،
يعني تكرار الأمر وتكثيره، وليس المقصود مجرد التثنية كما في قول الملبي لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد.
ولذلك أجاب الأمر بقوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسئا بعيدا عما طلبت، كأنه طرد عنه بالصغار،
كأنه
طرد عنه بالصغار.
والصغار هو الذلة والحقار.
قوله تعالى وهو حسير كليل من كثرة المراجعة وطول المعاودة. قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا القربى منكم، وفي هذا التوصيف دلالة على أن الزينة في الواقع لا في الرؤية، إذ لا تمايز بين دنياها وعلياها في النظر،
يعني أن زينة السماء وإن اختلفت في أنظار الناس فهذا يرى منها ما لا يرى الآخر، إلا أنها في نفسها على أكمل زينة بهذه المصابيح، أو كما قال الشاعر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي، وينكر الفم طعم الماء من سقمي.
قوله تعالى بمصابيح استعيرت للكواكب المضيئة بالليل، والتنكير للتنويع أي بمصابيح ليست من جنس مصابيحكم،
ويفيد أيضا التعظيم، فهي مصابيح ليست على مثل هذه المصابيح، كمثله قوله سبحانه وتعالى في مواضع من القرآن لهم درجات جيء بها منكرة لدلالة على عظمها، فهي درجات عظيمة كما صح تفصيل وصفها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة.
قوله تعالى وجعلناها رجوما جمع رجم بالفتح وهو المصدر، سمي به ما يرجع به. قوله تعالى للشياطين أي ضممنا إلى التزيين فائدة أخرى جليلة، هي رجم الشياطين التي تسترق السمع بالشهب المنقطة، وقد عين هذا المعنى.
قوله رحمه الله أي ضممنا إلى التزيين فائدة أخرى جليلة وهي رجم الشياطين، والذي دل عليه القرآن الكريم كما صرح به قتادة ابن دعامة السدوسي وتبعه كثير من المفسرين أن المصابيح جعلت لثلاثة أمور، أولها زينة للسماء، وثانيها رجوما للشياطين، وثالثها علامات يهتدى بها، إلا أن النجوم والكواكب تختلف باعتبار كونها لواحدة من هذه الثلاث، فإن النجوم والكواكب تنقسم إلى نوعين اثنين، النوع الأول النجوم والكواكب الثابتة، فهذه في الأصل للاهتداء وتكون مصابيح أيضا، والنوع الثاني الكواكب والنجوم المتحركة، فهذه لرجم الشياطين وتكون مصابيح للزينة أيضا.
وقد عين هذا المعنى قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، والقرآن يفسر بعضه بعضا.
أولها زينة للسماء، وثانيها رجوما للشياطين، وثالثها علامات يهتدى بها، إلا أن النجوم والكواكب تختلف باعتبار كونها لواحدة من هذه الثلاث، فإن النجوم والكواكب تنقسم إلى نوعين اثنين، النوع الأول النجوم والكواكب الثابتة، فهذه في الأصل للابتداء وتكون مصابيح أيضا. والنوع الثاني الكواكب والنجوم المتحركة، فهذه لرجم الشياطين وتكون مصابيح للزينة أيضا.
وقد عين هذا معنى قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، والقرآن يفسر بعضه بعضا لا في سيما في حكم واحد فلاوة.
قوله رحمه الله وقد عين هذا المعنى، يعني كون النجوم تجيء لرجم الشياطين، عينه قول الله سبحانه وتعالى وحفظا من كل شيطان مارد، فهذا دال على أن النجوم جعلت لحفظ السماء من الشياطين. وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالى قاعدة جليلة في تفسير القرآن، وهي أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وتفسير القرآن الكريم يقع في أمرين اثنين. النوع الأول تفسير القرآن بالقرآن، والنوع الثاني تفسير القرآن بغير القرآن كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة أو أصول الشريعة وقواعدها وكلياتها. وهذا يكون تارة مندرجا تحت ما يسمى بالتفسير بالمأثور، وتارة مندرجا تحت ما يسمى بالتفسير بالرأي. وبهذا التقرير تعلم فصل الخطاب في مسألة هل تفسير القرآن بالقرآن من التفسير بالمأثور أم من التفسير بالرأي، فيقال إن أصل القسمة أن القرآن يفسر بعضه ببعض أولا، ثم قسيمه الثاني تفسيره بغيره. وتفسير القرآن بعضه ببعض قد يقع تارة من قبل الرأي، وتارة يقع من قبل المأثور يعني المنقول. فمثلا تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين لا نزاع في تفسيرها بقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقد يقع في تفسير آية أخرى تنازع الأنظار وتجاذبها في تفسير آية بآية أخرى، فيكون هذا من قبيل التفسير بالرأي كقوله تعالى وما كان للمؤمنين أن ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن ما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية سورة التوبة، فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في الفئة النافرة، هل هي المجاهدة أم التي تطلب العلم، على قولين اثنين، أصحهما أن النافرة هي المجاهدة كما اختاره جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأن الطائفة القاعدة هم الذين يطلبون العلم، لأن العلم يحتاج إلى سكون. ودل على ذلك استقراء خطاب الشرع في القرآن الكريم، استقراء الخطاب في القرآن الكريم، فإن النثير لا يجيء في القرآن الكريم إلا للدلالة على الجهاد. وإذا تأملت هذا في آيات كثار علمت صوابه.
فلا وجه لما قيل معناه وجعلناه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون. فيه دلالة على أن الكواكب التي استعيراها المصابيح بالدنيا في السماء الدنيا لأن انقضاض الشهب لا يتصور من سائر السماوات. وقد مر في تفسير سورة الأنبياء أن تحت السماء فلك هو موج مكفوف فيه الكواكب كل فيه الكواكب كلها، وأن تعقل أن السماء الدنيا موج مكفوف.
قوله فيما سلف سيما في حكم واحد، هذا اللفظ على هذه الصورة خطأ، وإنما يصح على صورتين اثنتين، الأولى وهي أكملهما أن تقول ولا سيما، والثانية أن تقول لا سيما. ثم بين المصنف بعد أن استدل بقوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد، استدل في هذه الآية على إبطال قول من قال وجعلناه ظنونا لشياطين الإنس وهم المنجمون، يعني محلا لظنونهم، فإن المنجمين يسعون بصناعتهم إلى معرفة مرادات الرب سبحانه وتعالى في قدره، فيكون ذلك محلا لظنهم، غير أن هذا التفسير الذي ذكره جماعة باطل مخالف لما جاء في القرآن الكريم. ثم ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن السماء في فلك وهو موج مكفوف، هذا لا يثبت فيه شيء من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنها كهيئة الموج الذي كف يعني خيط، والكف هو الخياطة الثانية بعد الشل، وهي معروفة عند أهل هذا البلد بهذا الاسم، كما أن طي الثوب يسمى كفا أيضا، لكن المراد هو المعنى الأول.
قوله تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير في الآخرة بعد الإحراق بالشهب في الدنيا، والسعير أشد الحريق. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قوله تعالى والذين كفروا بربهم من الثقلين، قوله تعالى عذاب جهنم، وقرئ بالنصب على أن للذين عطف على لهم، وعذاب جهنم على عذاب السعير.
وهذه القراءة بالنصب خارج العشر، فهي على ما جرى عليه جمهور هذه القراءات من قبيل الشاذ، وهي مؤولة على تقرير وأعتدنا عذاب جهنم.
قوله تعالى وبئس المصير المرجع، قوله تعالى إذا ألقوا فيها طرحوا في جهنم كما يطرح الحطب في النار العظيمة، قوله تعالى سمعوا لها في جهنم، قوله تعالى شهيقا صوتا منكرا كصوت الحمار، شبه حسيسها الفظيع بالشهيق، كقال ابن عباس رحمه رضي الله عنه الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وأما الزفير والشهيق للكفار المذكوران في قوله تعالى لهم فيها زفير وشهيق، وذلك بعد القرار في النار وبعدما قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا لا يتكلمون ولم يبق لهم إلا أصوات منكرة ولا حروف معها.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه بيان عجيب تقدير الرب سبحانه وتعالى في المؤلفة بين صوت النار وصوت أهلها، فإن النار لها زفير وشهيق، وكذلك أهل النار هم فيها لهم زفير وشهيق. وأما ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون أنهم صاروا لا يتكلمون، فيه نظر وظواهر القرآن الكريم دالة على خلافه، وإنما المعنى اخسأوا فيها ولا تكلمون يعني فانقطع تكليمهم للرب سبحانه وتعالى، وأما تكليمهم لغيره فإنهم يتكلمون فيما بينهم كما جاء هذا في آيات كثيرات، كما أنهم يكلمون خزنة النار كما جاء لقولهم يا مالك ليقضي علينا ربك، كما أنهم يتكلمون مع أهل الجنة كما جاء في قوله تعالى أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. المنفي هو تكليمهم للرب سبحانه وتعالى، وهذا من العقوبة لهم، فإنهم يحجبون عن الرب سبحانه وتعالى فلا يتجلى لهم، وإذا
هذا من مجازاتهم بنفس صنيعهم، فإنهم لما كانوا في الدنيا قد حجبوا قلوبهم عن معاملة علام الغيوب وانصرفوا عن كلامه سبحانه وتعالى، عوقبوا يوم القيامة بأن الله سبحانه وتعالى يحتجب عنهم وأنهم لا ينعمون بتكريمه عز وجل. نسأل الله عز وجل السلامة من عذابه وناره.
قوله تعالى: وهي تفور ترتفع بهم بالغليان، فإن لم تفور ارتفاع الشيء بالغليان للغليان نفسه. ومنه الفوارة للفوارة، ومنه الفوارة لارتفاعها بالماء ارتفاع الغليان، فكاد تتميز أي تنقطع وتتفرق. قوله تعالى: تتقطع وتتفرق. قوله تعالى: من الغيظ على الكفار تمثيل لشدة استعارها بهم، ويجوز أن يراد غير الزبانية وأسند إليها للملابسة، والغيظ الغضب الكامل، ولا يلزم أن يكون من العجز كما توهمه الجوهري بقوله تعالى: والكاظمين الغيظ، فإنه في مقام المدح والعاجز بمعزل عنه.
بين المصنف رحمه الله تعالى أن الغيظ المذكور في هذه الآية يمكن أن يكون أحد شيئين: أولهما غيظ النار، والثاني غيظ زبانيتها وهم خزنتها، وإنما أسند إليها على هذا الوجه لملابسة هؤلاء المعذبين للنار وقيام الخزنة عليهم. ثم فسر رحمه الله تعالى الغيظ بأنه الغضب الكامل، ولا يلزم أن يكون من العجز خلافا للجوهري، لأن الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ، وهو مقام مدح، والعاجز لا يمدح على ما لا يقدر عليه. فالصحيح أن الكاظم قادر على إنفاذ غضبه، ولكنه تمنعه التقوى ومحبة الإحسان، فيكظم غيظه مع قدرته على إنفاذه.
قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج من الكفار المكذبين للرسل بجلالة قوله: فكذبنا، ولا حجة فيها للمرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا الكفار، لأنه بين حال الداخلين فيها زمرا وسكت عن حال فيها الداخلين ففرادا، فيجوز أن يكون عصاة المؤمنين دخولهم فيها فرادا. قوله تعالى: سألهم أي قال لهم على ما صدر.
بين المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الفرق بين دخول الكافرين والمؤمنين للنار، فإن الكافرين يدخلونها زمرا زمرا، يعني جماعات، وأما المؤمنون فلم يأتي في القرآن الكريم أنهم يساقون إليها، يعني عصاة المؤمنين من أهل الكبائر ومن استحق العذاب، لم يأتي في القرآن أنهم يساقون إليها جماعات، وإنما يساقون إليها فرادى. وهذا من كمال رحمة الله عز وجل بأهل الإيمان وستره عليهم، فإنهم لا يعاملون معاملة أهل النار الأصليين من الكفار.
قوله تعالى: سألهم أي قال لهم على ما صرح به في سورة الزمر، بالتعبير عنه بالسؤال غير موف حقه، بالتعدية إلى مفعوله الثاني بعنه، تنبيه على أنه ليس بسؤال حقيقة، بل تقريع وتوبيخ في صورة سؤال،
يعني أن المقصود بالسؤال هنا ليس حقيقته، وهو الاستفهام عن الشيء، ولذلك لم يعد بعن، وإنما المراد بالسؤال هنا التعليق التقريع والتوبيخ والملامة لهم، ولكنها صيغت في صورة سؤال ليكون أشد في عقابهم.
قوله تعالى: خزنتها حفظة جهنم، وهم الملائكة الموكلون بتعذيب أهلها توبيخا لهم. قوله تعالى: ألم يأتكم نذير رسول من جنسكم يخوفكم من هذا العذاب، وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة يرده. قوله تعالى: وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا.
هذا القول هو قول الفلاسفة الذين يزعمون أن النذر والرسل هو ما في العقول من الأدلة المحذرة المخوفة. ففي الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التصريح بأن النذر والرسل هم الذين يبعثهم الله عز وجل من بني آدم لينذروهم ويبشروهم.
قوله تعالى: قالوا بلى قد جاءنا نذير، اعتراف منهم بأن الله تعالى أزاح عين لهم بإرسال الرسل، وحمل النذير على معنى الجمع لمساعدة الصيغة له لا يتحمل، وحمل النذير على معنى الجمع لمساعدة الصيغة له لا يتحمله المقام، لأن معنى فكذبنا فكذب كل واحد منا النذير الذي جاءنا، وكل واحد منهم لم يكذب رسلا متعددة جاءوهم، كيف وقوم نوح ما جاءهم إلا نوح عليه السلام.
يعني ليس مراد قول أهل النار قالوا بلى قد جاءنا نذير يعني نذر وتكون كل أمة بنذيرها، وإنما المراد حمله على الإفراد، فتكون كل أمة قد كذبت بالنذير الذي جاء إليها، فقوم نوح كذبوا بنوح، وقوم صالح كذبوا بصالح، وهكذا.
قوله تعالى: وقلنا ما نزل الله من شيء، أي فكذبنا وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا. وعلى وفق هذا ورد ما في حذف المفعول من الإيماء إلى أن تكذيبهم لم يكن لرسولهم خاصة، فقولهم إن أنتم إلا في ضلال كبير خطاب لرسولهم ولأمثاله على التغليب، أو إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل، أشار أولا إلى عموم تكذيبهم للرسل، وبعدما صرحوا بما يقتضي ذلك أخرجوا ما في حيز الإشارة إلى معرض العبارة. ويجوز أن يكون من كلام الخزنة على إرادة القول، والمراد بالضلال الهلاك أو الضلال في الدنيا حكاية لما كانوا عليه فيها.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير يمكن أن يكون من خطاب أهل النار، ويجوز أن يكون من كلام الخزنة على إرادة القول يعني على تقدير القول. ثم إذا كان من خطاب أولئك يعني أهل النار فإما أن يكون من خطابهم لرسولهم ولأمثاله من أتباعه على التغليب، أو أن هذا من باب إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل، فكأنهم لما كذبوا بواحد من الأنبياء كانوا مكذبين بأمثاله، فأقيم تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل، وكلا الوجهين صالح لهذا المقام.
قوله تعالى: وقال لو كنا نسمع، سماع تفهم بتفهيم الغير، لقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أو نعقل، قوله تعالى: أو نعقل من عند أنفسنا بالتأمل في الآيات الظاهرة الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته، والبينات الباهرات القائمة على صحة دعوى الرسل. وقيل: أي نسمع سماع قبول وطاعة، أو نعقل عقل متفكر متأمل. وكلمة أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم،
من الآيات القرآنية في إثبات البصر للكفار تارة ونفيه أخرى، وإثبات السمع تارة ونفيه أخرى. وجه ذلك أن البصر والسمع تارة يقصد به مجرد الإدراك، فيكون ما أثبت لهم من البصر أنهم يدركون بأبصارهم المرئيات، وما أثبت لهم من السمع أنهم يدركون بأسماعهم المسموعات، وما نفي عنهم هو الانقياد الذي تثمره رؤية المرئيات وسماع المسموعات. فلما لم يستفيدوا مما نظروا إليه وأبصروه نفي عنهم، ولما لم يستفيدوا مما سمعوه بأذانهم نفي عنهم.
كما في قوله تعالى: وكلمة أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى: إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، إذ استقلال في كل من السمع والعقل في الحكم المذكور بعده.
مجيء أو على معنى الواو هو مذهب الكوفيين، واختاره جماعة من أهل العلم منهم الأزهري وابن مالك رحمهم الله، هشام في كتاب مغني اللبيب.
أو تنزيل لشطر العلة في منزلة تمامها تفصيلا لمواضع التفريط واعتناء بشأن كل منها في مقام التحسر،
يعني إذا لم تجئ أو بمعنى الواو فإنه يكون كل شطر من العلة دالا على تمامها، فلو نفي السمع اندرج فيه نفي العقل، ولو نفي العقل اندرج فيه نفي السمع.
قوله تعالى ما كنا في أصحاب السعير في جملة من أعدت النار لهم، قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الاعتراف، وفي إفراد الذنب اعتبارا لأصله إشارة إلى أن ما اعترفوا به أمر مشترك بينهم وهو الكفر بسبب تكذيب الرسل. قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير، السحق بتحريك الحاء وتسكينها البعد وانتصابه على أنه مصدر وقع موقع الدعاء، أي فأسحقهم سحقا، وأصحاب السعير الشياطين لأن إعداده كان لهم لا كل من دخل فيه، وقد أشير إلى ذلك في سباق كلامهم حيث قيل في أصحاب السعير ولم يقل من أصحاب السعير، فلما فصل فيه بينهم وبين أصحاب السعير كان أصل الكلام فسحقا لهم ولأصحاب السعير، وإنما عدل عنه إلى ما ذكر تغليبا لأصحاب السعير عليهم للتحقير والتعليل والمبالغة في التهذيب على وجه الإيجاز. ومن توهم أن الإيجاز نكتة أخرى للتغليب فقد وهم، فإن كلا مما ذكر يتيسر بدون التغليب إلا أنه لا يكون على وجه الإيجاز.
حاصل هذه النبذة بيان أن إعداد النار نوعان، النوع الأول إعداد أصلي لها أهله هم الشياطين، والثاني إعداد تبعي لها أهله هو الكفار، ولذلك قالوا عن أنفسهم ما كنا في أصحاب السعير، ولم يقولوا من أصحاب السعير للدلالة على أنهم صاروا في هذا الظرف وهو أصحاب السعير مع أهله، لكنهم ليسوا في الأصل من أصحاب السعير إلا على جهة التبع.
قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، الخشية خوف يشعر به من تعظيم المخشي مع المعرفة به، ولهذا قال الله تعالى الخشية خوف يشعر به تعظيم المخشي مع المعرفة به، ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإنما قال بالغيب إذ عند العيان لا يبقى للخشية شأن.
هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أن الخشية هي ما اقترنت بمعرفة هو الصحيح، فإن الخوف مقادير تتفاوت، منها الخشية وتتميز عن نظائرها بأنها تكون خوفا مقرونا بمعرفة وعلم، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منهم أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين والعلامة بن سعدي في تفسيره، خلافا لشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في نسيم الرياض إذ علقها بالإجلال والتعظيم.
قوله تعالى لهم مغفرة وأجر كبير، متعلق التخصيص المستفاد من التقديم الجار والمجرور مجموع الأمرين، فلا يلزم اختصاص مغفرة الذنوب بالذين يخشونه تعالى،
يعني أن الأمر الذي اختصوا به اجتماع هذين الأمرين جميعا، فلهم مغفرة ولهم أجر كبير، فلا يلزم اختصاص مغفرة الذنوب بالذين يخشونه تعالى، بل قد يغفر الله سبحانه وتعالى لأحد المؤمنين ممن لم تمتلئ قلوبهم بخشية الرب سبحانه وتعالى. والتنكير في هذين اللفظين المغفرة والأجر العظيم في قوله لهم مغفرة وأجر عظيم للدلالة على عظم شأنهما وجلالة قدرهما. فللمؤمنين ممن يخشى الله عز وجل حظ كبير من مغفرة الرب سبحانه وتعالى وأجره الكبير.
وقوله تعالى واسروا قولكم أو اجهروا به ظاهره الأمر بأحد الأمرين الإصرار والإجهار، ومعناه المبالغة باستوائهما في علم الله تعالى، ثم علله بقوله تعالى إنه عليم بذات الصدور أي بضمائرها من غير أن تترجم الألسنة عنها فكيف لا يعلم ما تكلم به.
يعني إذا كان علمه سبحانه وتعالى يصل إلى الضمائر فكيف تخفى عليه الظواهر مما يتكلم به الناس.
ثم أنكر بقوله تعالى ألا يعلم من خلق أي ألا يحيط علما بالمسر والمجهر من خلق الأشياء كلها من خلق الأشياء كلها
ألا يحيط علما بالمسر والمجهر
من خلق الأشياء كلها. قوله تعالى وهو اللطيف الخبير وحاله أنه المتوصل علمه لما بطن من خلقه وما ظهر فهو تذييل بعد التعليل.
قوله رحمه الله تعالى فهو تذييل بعد التعليل. التذييل والتعليل نوعان من أنواع البديع، والمراد بالتذييل أن يؤتى بجملة بعد جملة متقدمة لتأكيدها وتحقيقها، وأما التعليل فهو ذكر علة تحقق وجود الفعل وتثبت إيقاعه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن لطف الرب سبحانه وتعالى توصله بعلمه لما بطن من خلقه، وهذا بعض معناه، فإن لطف الله سبحانه وتعالى يعم أمرين اثنين كما ذكره ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، وسبقه إليه ابن القيم في النونية الشافية. الأول منهما إحاطة علم الرب سبحانه وتعالى بالسرائر والخبايا، وثانيهما إيصاله مصالح العباد إليهم ومعاملتهم بالإحسان. فهذان المعنيان مندرجان في معنى لطف الرب سبحانه وتعالى.
روي أن مشركي مكة كانوا ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل عليه السلام بما قالوا فيه ونالوا منه، وقالوا فيما بينهم أسروا قولكم كي لا يسمع إله محمد فنزلت.
ولا يثبت هذا في المنقول من أسباب النزول، وخبر الرب سبحانه وتعالى دال على علمه، إلا أن الخبر أدق من العلم، فإن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها، وأما العلم فهو مجرد الإدراك. نبه على هذا أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في الفروق، ولهذا فإن الخبير أجل مرتبة من العليم، فإن المرء قد يوصف بالعلم لكن لا يوصف بالخبرة. نعم.
قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا لينة ليسهل لكم التصرف فيها بالحركة والسكون وغير ذلك. قوله تعالى فامشوا في مناكبها شبهت الأرض في غاية تذليلها بالبعير المذلل. والمشي في المناكب مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية فإن منكبي البعير وملتقاهما من الغارب أرق شيء منه وأنبى عن أن يطأ به الراكب بقدمه،
يعني أبعد شيء وأرفعه من أن يطأه الراكب بقدمه. فإن عادة العرب الجارية في ركوب البعير أنهم لا يضعون أقدامهم على غاربه.
فإذا جعلها في الذل بحيث يمشى في مناكبها لم يترك شيئا من التذليل. وحق المثل أن تكون المفردات على حالها فلا استعارة في لفظ المناكب. وقيل استعير المناكب للجبال. قال الزجاج معناه سهل لكم السلوك في الجبال، فإذا أمكنكم السلوك فيها فهو أبلغ التذليل. وقيل استعير لجوانبها. قوله تعالى وكلوا من رزقه، التمسوا من نعم الله تعالى. وتخصيص الأكل بالذكر لكونه أهم وأعم. قوله تعالى وإليه النشور، أي إليه تعالى خاصة نشوركم، فهو سائلكم عن شكر ما أنعم عليكم. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، قوله تعالى وكلوا من رزقه، التمسوا من نعم الله تعالى. وتخصيص الأكل بالذكر لكونه أهم وأعم،
لأن قوام الأبدان يكون بالأكل والشرب، فخص من بين أفراد النعم بالذكرها هنا، بالذكرها هنا. وأجل من هذا نعمة الإيمان، فإن توفيق الرب سبحانه وتعالى إلى رزق القلب والروح أعظم من التوفيق إلى مجرد رزق البطن والفرج.
وإليه النشور، أي إليه تعالى خاصة نشوركم، فهو سائلكم عن شكر ما أنعم عليكم.
نشوركم يعني انبعاثكم وخروجكم.
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أمره وقضاؤه وألوهيته، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.
وهذا قول باطل مبني على مذهب أهل التأويل، بل الرب سبحانه وتعالى هو المتصف بكونه في العلو، وأمره وقضاؤه سبحانه وتعالى يصل إلى كل كونه، فهو كالآية الأخرى في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وقد سبق النقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى بأن في القرآن والسنة والفطرة والعقل أكثر من 1000 دليل على علو ربنا سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو المعبود في السماء سبحانه وتعالى وهو المعبود في الأرض، فيعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض.
قوله تعالى أن يخسر، والهمزة للإنكار، وقرئ بقلب الهمزة الثانية ألفا.
قوله رحمه الله وقرئ بقلب الهمزة الثانية ألفا، هذا يتصل بباب عظيم من أصول القراءات اسمه باب الهمزتين من كلمة، وللقراء فيه مذاهب كثيرة، منها هذا المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون، وهو بدل من بدل الاشتمال. والخسف أن تنهار الأرض بالشيء، وتعديته بنفسه وبكم حال، أي مصحوبا بكم. قوله تعالى
قوله رحمه الله تعالى وهو بدل من بدل الاشتمال، بدل الاشتمال هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه إجمالا. وظاهر هذه العبارة أن لا غضاضة فيها، وهي في الحق مبنية على المذهب الباطل المتقدم. فمعنى قوله وهو بدل من بدل الاشتمال يعني أن ذكر الخسف هو بدل من أمر الله عز وجل وقضائه الذي فسر به أول الآية. فهذا القول الذي ظاهره أنه قول نحوي مبني على مذهب بالاعتقاد بدعي، فهو قول لا يصح.
قوله تعالى فإذا هي تمور،
وينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى ما نثر في كتب التفسير من مقالات أهل البدع مما يجيء في ثياب البلاغة والأوجه النحوية، فإنها تكون مبنية عندهم على مآخذ في الاعتقاد فاسدة. وأشيع كتاب وقع فيه هذا هو كتاب الكشاف للزمخشري، حتى قال علم الدين البلقيني في مواقع النجوم: استخرجت منه الاعتزال بالمناقيش، كقوله في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال: فأي فوز أكبر من دخول الجنة، أو كلاما هذا معناه. وقصده إنكار رؤية الله عز وجل، لأن الجنة أعظم ما فيها هو رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى.
قوله تعالى: فإذا هي تمور، المور للاضطراب، الاضطراب في المجيء والذهاب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا كما فعل بقوم لوط والحاصب الحجارة، الحجارة التي يرمى بها، فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم
المقصود في الحجارة ها هنا الحجارة الصغيرة التي يقال لها الحصباء.
فستعلمون كيف نذير، أي إذا رأيتم المنذر به علمتم كيف إنذاري حين لا ينفعكم العلم به. قول تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي إنكار عليهم بإنزال العذاب، وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لقومه. قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير، الاعتبار بالطير ناسب المقام، إذ قد تقدم الحاصب في الكلام. وقد أهلك الله تعالى أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتهم به، ففيه إذكار قريش بهذه القصة،
يعني في ذكر الحاصب والطير هنا في هذه السورة المذكرة لقريش، لفت لأنظارهم بما اتفق لأصحاب الفيل في مكة من إلقاء الطير الأبابيل على إبرهة وجيشه حجارة كانت سبب هلاكهم.
قوله تعالى: فوقهم صافات، باسقات أجنحتهن في الجو عند الطيران، فإنها إذا بسطتها صففن قوادمها صفا، والصف وضع الأشياء المتوالية على خط مستقيم. قوله تعالى: ويقبضن ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن. ولما كان الحث على الاستدلال على قدرة الله تعالى بالطيران، والأصل فيه بسط الأجنحة، وأما القبض فطارئ للاستظهار على التحريك بالبسط، ولم يقل وقابضات ليدل على أن القدرة على ما هو خلاف الطبع إنما هو في البسط، وأما القبض فيطرأ وقتا بعد وقت لاحتياج البسط إليه في التحريك، فإن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، فكان الأصل في السباحة مد الأطراف، والقبض إنما يكون تارة للاستعانة على البسط، فكذا في الطيران.
يعني أن المعجزة هو القبض في أثناء هو البسط في أثناء الطيران، وأما القبض فهو والقصد من قوله ويضممنها إذا ضربنا بها جنوبهن. أعد
قوله تعالى: ويقبضن ويضممنها إذا ضربنا بها جنوبهن. ولما كان الحث على الاستدلال على قدرة الله تعالى بالطيران، والأصل فيه بسط الأجنحة، وأما القبض فطارئ للاستظهار على التحريك للبسط، ولم يقل وقابضات ليدل على أن القدرة على ما هو خلاف الطبع إنما هي في البسط، وأما القبض فيطرأ وقتا بعد وقت لاحتياج البسط إليه في التحريك، فإن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء، فكان الأصل في السباحة مد الأطراف، والقبض إنما يكون تارات للاستعانة على البسط، فكذا في الطيران.
يعني أن قول الله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم باسطات، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني أن ظهور قدرة الله سبحانه وتعالى بالبسط أظهر منها بالقبض.
نعم. قوله تعالى ما يمسكهن في الجو على خلاف الطبع. قوله تعالى إلا الرحمن الشامل الرحمة للكل بقدرته بما دبر لهن من القوادم والخوافي وخصهن بهيئات وأشكال تهيأ لها بها الجري في الجو. وما يمسكهن مستأنف وإن جعل حالا من الضمير من يقبض يجوز. قوله تعالى إنا بكل شيء بصير يعلم كيف يخلق ويدبر ويهيئ لكل شيء ما يعده لما خلق له وأراد منه. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم أمن يشار إليه من الجموع ويقال هذا الذي هو جند لكم. قوله تعالى ينصركم من دون الرحمن إن أرسل عليكم عذابه أمن هذا معادلة لهمزة الاستفهام في أولم يروا ومن مبتدأ هذا مبتدأ هذا خبره الموصول مع والموصول مع صلته صفة هذا وينصركم وصف جند محمول على لفظه والمعنى أولم ينظروا إلى هذه الصلائع العجيبة فيعلموا قدرتنا على تعذيبهم بخسف أو حاصب. أم لكم جند ينصركم من دون الله تعالى أن أرسل عذابه وهو نحو قوله تعالى أم لهم آليات تمنعهم من دوننا. إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم إشعارا بأنهم اعتقدوا هذا القسم. إن الكافرون إلا في غرور أي ما هم إلا في غرور. قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم أمن يشار إليه ويقال هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه تقديرا. وفيه إذان بأن هذا إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم فكأنهم الجند الناصر والرازق على اعتقادهم. والإمساك اللزوم المانع عن السقوط فلما لم يتعظوا أضرب عنهم فقال بل لجوا اللجاج تقحم الأمر مع كثرة الصارف عنه في عتو. العتو هو الخروج إلى فاحش الفساد. ونفور النفور النبو عن الشيء هربا من الشعور بضرره أي أصدوا عن العناد وتمادوا في الشر أو عن الحق النافع زاعمين أنه باطل ضار. ثم ضرب مثلا للكافر والمؤمن فقال أفمن يمشي المشي جنس الحركة المخصوصة فإذا اشتد فهو سعي فإذا ازداد فهو عدو. والنقلة أعم من المشي لتحققها بدونه فيمن زحف ودب. والحركة أعم من النقلة لوجودها بدونها فيما يدور في مكانه.
بين المصنف رحمه الله تعالى هنا الفرق بين ألفاظ ثلاثة. أولها المشي فجعله جنس الحركة المخصوصة. وثانيها النقلة وهي أعم منه فهي تتحقق في حق من لا يمشي في حق ما لا يمشي كمن يزحف ويدب. وثالثها الحركة وهي أعم من النقلة لأنها توجد فيما يدور في مكانه فهو يتحرك وإن لم ينتقل. وقد ذكر رحمه الله تعالى بالمشي مراتبا له جعل أولها المشي وهو مجرد نقل الخطى ثم فوقه السعي وهو الاستجاد فيه ثم فوقه العدو وهو الازدياد من ذلك. ولأهل العربية مآخذ عدة في تنويع المشي معروفة في كتب اللغة غير هذا القول.
قوله تعالى مكبا أكب صار ذا كب ودخل في الكب وهو السقوط وهو السقوط في الهوة. ونحوه أقشع السحاب دخل في القشع وهما من باب قط
ولا في التجلي.
وهما من باب القبض والآلام لا من باب المطاوعة كما توهم، فإن مطاوعة كبر وأقشع إن كبر انقشع، ولم يجئ من باب أفعل مطاوع،
يعني فلا يقال كببته فانكب بل كبه فأكب، لأن باب أفعل لا تجئ منه المطاوع، ويكون معنى أكب صار في الكب ودخل فيه يعني في السقوط.
قوله تعالى على وجهه عاثرا كل ساعة يخر على وجهه ذو عورة الطريق واختلاف أجزائه في الارتفاع والانخفاض، ولذلك قابله بقوله سويا على صراط المستقيم، واكتفى بما في الكب من الدلالة على حال المسلك إشعارا بأن ما عليه المشرك لا يستأهل أن يسمى طريقا، وخبر من أهدى أي أرشد، أم من يمشي سويا أي قائما سالم من العثور على صراط أي على طريق الارتواء فيه والاعوجاج. قوله تعالى مستقيم لا ميل فيه أصلا، فينتهي به الصعود والهبوط والعدول، أي لا ميل عن قصد السبيل، وقد مر التفصيل في تفسير سورة الفاتحة، وخبر من محذوف لدلالة أهدى عليه، وقيل المكب الذي يحشر على وجهه إلى النار لأنه كان مكبا على المعاصي، والسوي الذي يمشي على قدميه إلى الجنة لأنه كان على طريق التوحيد والإسلام.
والصحيح كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم ابن كثير في تفسيره أن الآية تشمل هذا وهذا، فهي في وصف حال أهل الإيمان في الدنيا وأهل الكفران في الدنيا، وصف حال أهل الإيمان في الآخرة وحال أهل الكفران في الآخرة، فمن ابتدأ طريقه على حال انتهى طريقه على الحال ذاتها، فمن لزم الصراط المستقيم مشى يوم القيامة فوق الصراط القويم، ومن تنكر الصراط المستقيم في الدنيا ضاع يمنة ويسرى حتى يكب في الآخرة على وجهه في نار جهنم.
قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع تسمعوا المواعظ والأبصار لتنظروا صنائعه والأفئدة لتفكروا وتعتبروا قليلا ما تشكرون، هذه النعم والمعنى تشكرون شكرا قليلا وما زائدة، ويحتمل أن تكون القلة عبارة عن العدم.
قوله رحمه الله تعالى ما زائدة يعني أن الكلام يستقيم بدونها، كأن الآية قليل شكركم، إلا أن المذهب المنصور هو عدم استعمال هذا التعبير في كلام الرب سبحانه وتعالى كما اختاره جماعة من المحققين منهم ابن هشام صاحب المغني والزركشي في البرهان في علوم القرآن، فيتحاشى وإنما يعبر بقول صلة فتقول ما صلة، وتكون فائدة هذه الصلة تأكيد المعنى وتقريره.
قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم خلقكم في الأرض وإليه تحشرون للجزاء، والحشر السوق من جهات مختلفة السوق من جهات مختلفة إلى مكان واحد. قوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد يعنون وعد البعث. قوله تعالى إن كنتم صادقين عن النبي عليه الصلاة والمؤمنين. قوله تعالى قل إنما العلم
قوله رحمه الله تعالى عليه الصلاة، تقدم بيان أن القرن بين الصلاة والسلام أو الإفراد يجيء على ثلاث مراتب، أكملها الجمع بينهما اتمارا بظاهر القرآن الكريم.
قل إنما العلم علم وقته عند الله،
قل إنما العلم علم وقته،
يقول إنما العلم علم وقته عند الله لا يطلع عليه أحد غيره، لا يطلع عليه أحد غيره. قوله تعالى وإنما أنا نذير مبين، مخوف ظاهر، وذلك أن بعثته عليه السلام كانت من أشراط الساعة، فكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا على ما أشار إليه بقوله أنا النذير العريان. قوله تعالى فلما رأوه الضمير للوعد بمعنى الموعود. قوله تعالى زلفة نصب على الحال، أي ذا زلفة أي قرب منه،
كان صلى الله عليه وسلم
وكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا
تخفيف قالا وحالا قالا وحالا يعني بقوله وحالا.
وكان صلى الله عليه وسلم منذرا قالا وحالا على ما أشار إليه بقوله أنا النذير العريان. فلما رأوه زلفة الضمير للوعد بمعنى الموعود. قوله تعالى زلفة نصب على الحال أي ذا زلفة أي قرب منهم، أو على الظرف أي مكانا ذا زلفة أي فلما رأوا ما وعدوا قريبا أي فلما رأوا ما وعدوا قريبا. قوله تعالى سيئت وجوه الذين كفروا من باب وضع الظاهر موضع الضمير. وأصل النظم أن يقال فلما رأى الذين كفروا الموعود ساءت له رؤية وجوههم فغير إلى ما ترى للذم والإذان بأن سبب المساءة والكآبة برؤية الوعيد إنما هو الكفر. وكذلك فمن يجير الكافرين في موضع فمن يجيركم. قوله تعالى وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تفتعلون من الدعاء وقيل من الدعوى. وقرئ تدعون بالتخفيف قيل القائلون هم الزبانية أي تطلبون وتستعجلون به أو كنتم بسببه تدعون وتزعمون أنكم لا تبعثون.
قوله رحمه الله تعالى وقرئ تدعون بالتخفيف هي قراءة يعقوب من العشرة والبقية يقرؤونها مشددة مثقلة.
قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قوله تعالى قل أرأيتم من أهلكني الله أماتني. قوله ومن معي من المؤمنين أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا ينجيهم أحد.
يجوز أن يقال فلك فلان على إرادة أنه مات. وأما اصطلاح الفرضيين من قولهم فلك هالك ففيه نظر لأنه فرق بين التعبير بالفعل كما جاء في مواضع في القرآن وبين التعبير باسم الفاعل. والله عز وجل لما ذكر آيات الفرائض لم يقل فيها هلك هالك وإنما قال إن امرئ فلك فعلقها باسم المفروض له المفروض من بعده الذي ترك الإرث وقال إن امرئ. فينبغي أن يكون السؤال في الفرائض هلكت امرأة أو هلك رجل لأن اسم الفاعل إنما يدل به على العذاب فيقال فلان هالك وهم قوم هالكون يعني معذبون بخلاف الفعل.
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم أي لا ينجيهم أحد من العذاب متنا أو بقينا. وهو جواب لقولهم نتربص
أو متنا متنا أم متنا وجهين بالضم وبالكسر. لذلك يا ليتني مت قبل هذا ويا ليتني مت قبل هذا.
وهو جواب لقولهم نتربص به ريب المنون. وفيه تعريض بأن الرسول عليه السلام ومن معه متربصون إحدى الحسنيين. فالهلاك الذي تطلبون لهم إنما هو استعجال الفوز والسعادة وأنتم على صفة ليس وراءها إلا الهلاك الذي لا هلاك بعده وأنتم غافلون لا تطلبون الخلاص منه. قوله تعالى قل هو الرحمن أي الذي أدعوكم إلى إليه مولى النعم كلها. قوله تعالى آمنا به للعلم بذلك. قوله تعالى وعليه توكلنا للوثوق عليه. وإنما أخرت صلة آمنا وقدمت صلة توكلنا لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حيث ورد عقيب ذكرهم كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما كفرتم ثم قيل وعليه توكلنا خصوصا لم نتكل على ما أنتم متوكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قوله تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين منا ومنكم. وقرئ بياء الغائبة ردا على قوله فمن يجير الكافرين
يعني فسيعلمون من هو في ضلال مبين وهي قراءة الكسائي رحمه الله تعالى من العشرة.
قوله تعالى قل أرأيتم من أصبح ماؤكم أي صار. قوله تعالى غورا غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء يقال غار الماء غورا إذا سفل في الأرض مصدر وصف به للمبالغة خص من بين أنواع الإزالة أهونها أهونها بالعبارة إحالة لغيرها على الدلالة، فكأنه يقول عجزكم في هذه الصورة ثابت فكيف الحال فيما فوقها. ولا يخفى أن إعمال الدلالة خير من إهمالها، ثم إن فيه إشارة إلى أن الماء فوق، إلى أن الماء فوق مقتضى طبعه أن يفور، فخروجه على وجه الأرض وظهوره بالقصر لطف من الله تعالى، فالامتنان هنا بالإحسان أقوى مما في قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون، لأنه امتنان بترك الإساءة.
نبأ المصنف رحمه الله تعالى في النقطة في ذكر الله عز وجل لنوع من الأنواع الذي تعسر به المياه على الخلق، وهو إذهاب الماء في غور الأرض، لأنهم إذا لم يستطيعوا على مثل هذا فإنهم لا يستطيعون على دفع غيره. ثم نبه رحمه الله تعالى أن طبيعة الماء أنه لا يفور، وكان إخراجه بهذا على وجه الأرض هو من رحمة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي امتن بدفعه إلى وجه الأرض مع كونه في الأصل لا يفور انتفاعا نفعا لبني آدم بمنافعه. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى فرقا بين آيتين كريمتين، إحداهما قول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، والأخرى قول الله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون. فهاتان الآيتان يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء آخر. فأما الأمر الذي يجتمعان به فإنهما يجتمعان في كون الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بنعمة الماء، وأما الأمر الذي يفترقان فيه فذلك أن قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا هو امتنان بالإحسان، وفي الآية الأخرى الامتنان فيها امتنان بترك الإساءة، والأول لا ريب أنه أفضل وأعلى.
قوله تعالى فمن يأتيكم بماء معين ظاهر تراه العيون أو جار على وجه الأرض، فهو على الأول مفعول من العين كمبيع من البيع، وعلى الثاني من الإمعان في الجري، فوزنه فعيل كأنه قيل ممعن في الجري.
يعني يجوز في قوله تعالى بماء معين وجهان اثنان، الأول أن يكون بمعنى الظاهر الذي تراه العيون فيكون مفعولا من العين كمبيع من البيع، والثاني أن يكون بمعنى الجاري على وجه الأرض فيكون من الإمعان وهو الجري، فوزنه فعيل كأنه قيل ممعن في الجري. ومن لطيف ما يذكر ها هنا ما ذكره الجلال المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره المطبوع مع تفسير الجلال السيوطي باسم تفسير الجلالين، إلا أن هذا الموضع هو في سورة الملك، وهو مما كتبه الجلال المحلي، فقد ذكر عند هذه الآية أن هذه الآية قرأت عند أحد الجبابرة فقال المخذول المغتر بقواه تأتي بها البؤوس واللعاوي، فأخذ الله سبحانه وتعالى ماء عينيه. وفي هذا إرشاد إلى ما سبق بيانه من لفت الأنظار إلى وجوب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعدم الاغترار بالقدر والاستطاعات والمواهب، فإنها محو فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. وهذا آخر التقرير على هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.